إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الناظم رحمه الله تعالى: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. ففسر رحمه الله أو عرف الواجب بحكمه لا بحقيقته ولا بماهيته. والتعريف بالحكم معيب عند المناطق، جائز عند الفقهاء. ولا شك أن من يدرس الأصول فإنه يسلك طريق الفقهاء، وأما المناطق فإنهم يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فعيب عندهم أن يعرف الشيء بحكمه لا بحقيقته، وهذا مردود عندهم من جملة المردود. فالمناطق يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه، والإنسان بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق. لكن لو قال الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، فهذا ليس حدا عنده. ما ذكره الفقهاء أولى، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، وأما حقيقته فإن عرفناها فهذا من باب الكمال وليس بشرط في ذلك. سلك المصنف الناظم رحمه الله تعالى مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بحكمه، ولم يسلك مسلك المناطق في تعريف الشيء بحقيقته وماهيته. الواجب في اللغة الثابت والساقط، تقول حقك واجب علي، أي ثابت علي، ليس في هذا إشكال. ومن الثاني، أي من تعريف الواجب بأنه الساقط، قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح. والصواب أو الأقرب من الصواب أن تقول: لأن الإبل تنحر وهي قائمة، فإذا نحرت سقطت. وأما في الاصطلاح فالواجب هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، فهذا هو الواجب، يعني أمر الله بشيء أو أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه فهما منهي عنهما، والمباح لا أمر فيه ولا نهي، ودخل فيه المسنون لأن المسنون مأمور به. فإذا قلت على وجه الإلزام بالفعل خرج المندوب وبقي ما أردت وهو الواجب. والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني ما حكم بثواب فاعله، أي ما يثاب فاعله حكما وحكم بالعقاب على تارك. هذا التعريف كما قال الشارح رحمه الله تعالى فيه شيء من التطويل، ولذلك عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، ما أثيب فاعله امتثالا. وامتثالا قيد لا بد منه، لأن الإنسان ربما فعل الفعل من غير نية أو فعله وهو غير قاصد للطاعة وقصد المثوبة، فلا يكون ممتثلا حينئذ فلا يثاب. أما إذا ما قلت ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب. لا بد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله تعالى به. واستحق العقاب تاركه ولم يقل وعوقب تاركه، لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه كما مر. وهذا مما أخذ على صاحب الورقات وأخذ أيضا على الناظم لأنه تبعه فيه، يقول والترك بالعقاب لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه، ولهذا فالتعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه، فصار للواجب تعريفان: تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. من أمثلة الواجب الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك. إذا كان الإنسان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب حينئذ، وإن كان مخيرا بين الفعل وبدله فهو قد يكون واجبا ككفارة اليمين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى المندوب. والمندوب لغة الدعاء لأمر مهم، كما قال الشاعر القديم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم أي حين يدعوهم لأمر مهم في النائبات، أي في المصيبات العظيمات. وأما في الاصطلاح فالمندوب ما أمر بفعله بغير جزم، لا على سبيل الجزم. ما أمر بفعله خرج ما أمر بتركه وهو الحرام والمكروه، وما لم يؤمر بفعله ولا بتركه وهو المباح. وإذا قلت ما أمر بفعله أمرا غير جازم خرج به الواجب لأنه أمر جازم، فالمندوب يجوز تركه، ولكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، بل نعتقد استحبابه ولكن لا يجوز لنا أن نعتقد ترك الاستحباب. المؤاخذات التي أخذت على المصنف في تعريفه للمندوب سبق التنويه عليها في المؤاخذات التي مر ذكرها، فلا داعي لإعادتها مرة أخرى. اختلف العلماء في أن الندب هل يدخل تحت مطلق الأمر، فذهب غير واحد من علماء الأصول إلى أن الندب غير مأمور به ولا يدخل تحت حقيقة الأمر. قال بذلك أبو الحسن الكرخي والجصاص وأبو بكر الشاشي وأبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الإسفرائيني، وكذلك قال فخر الدين الرازي وغيره، وهو وجه عند المالكية، واستحسنه ابن السمعاني وصححه ابن العربي. ذهب الجماهير إلى أن المندوب يدخل في حقيقة الأمر، وهذا مذهب أحمد والشافعي ومذهب المحققين من الحنفية، وهو وجه عند المالكية وهذا هو الراجح. الأدلة على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كثيرة جدا، منها قوله تعالى وافعلوا الخير، والخير يشمل المأمور به أمرا جازما ويشمل ما أمر به أمرا غير جازم، وكذلك قوله تعالى وأمر بالمعروف، والألف واللام في المعروف للاستغراق، فتشمل الطاعة الواجبة والمندوبة. كذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما ليس بواجب بل هو مندوب. فمما ينبغي أن يذكر في هذه المسألة وجود فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر، فهنالك فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر. وممن فرق بينهما، يعني بين الأمر المطلق ومطلق الأمر، من العلماء بكلام بديع ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، فقال رحمه الله: الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق غير مطلق الأمر والجرح والعلم إلى آخرها. الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر، وكذلك ما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله من النظائر، من وجوه: أحدها أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره فلا يكون موردا للتقسيم. مطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب، فمطلق الأمر ينقسم والأمر المطلق غير منقسم. من الوجوه أيضا أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. ومن الفروق أيضا أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. من الفروق أيضا أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق دون العكس. الخامس من الفروق أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر، ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق. ومن الفروق أيضا أن الأمر المطلق مقيد بالإطلاق لفظا، مجرد عن التقييد معنى، ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظا مستعمل في المقيد وغيره معنى. ومن الفروق أيضا أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد، ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد. ومنها أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق، فهو متضمن للإطلاق والتقييد، ومطلق الأمر غير مقيد وإن كان بعض أفراده مقيدا. من الفروق أيضا أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وهذا يحتاجه من ينظر في مبحث الإيمان والكفر من مباحث الاعتقاد، هو أمر مهم. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل، يعني على ما كان كاملا كمالا مأمورا به. وأما مطلق الإيمان فيطلق على الناقص والكامل، ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان. هذا مهم جدا لكي نفهم هذا المبحث الجليل من مباحث الاعتقاد، وقد وقع بسببه كثير من الخلل، وكفر أقوام لا يستحقون ذلك بحال، إلى غير ذلك مما هو معلوم فيما أسست عليه جماعات كثيرة من جماعات الضلال. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. مطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل، وأما الإيمان المطلق فلا يطلق إلا على الكامل، الكامل كمالا مأمورا به. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان المطلق عن الزاني وعن شارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الإيمان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والله تبارك وتعالى قال: والله ولي المؤمنين. وكذلك قال: قد أفلح المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال ربنا تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من رواية علي: لا يقتل مسلم بكافر، وأمثال هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نفى عمن نفى ممن وقع في بعض الآثام والذنوب كالزاني وشارب الخمر والسارق، نفى عنه الإيمان المطلق ولم ينف عنه مطلق الإيمان، فيدخل في الإيمان ولكن على نوع نقص فيه، فهو مؤمن ناقص الإيمان. قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا نفي للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، لوجوه منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ومنها أنه قال قالت الأعراب ولم يقل قال المنافقون، ومنها أن هؤلاء الجفاه الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء، إنما كان ذلك منهم على سبيل الجفاء والغلظة لا على سبيل النفاق والكفر. ومنها أنه قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم ينف دخول الإسلام في قلوبهم، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. ومنها أن الله تعالى قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إلا ينقصكم، والمنافق لا طاعة له أصلا. ومنها أنه قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، فأثبت لهم إسلامهم ونهاهم أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذب الله تبارك وتعالى المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. ومنها أنه قال: بل الله يمن عليكم، ولو كانوا منافقين لما من عليهم. ومنها أنه قال: أن هداكم للإيمان، ولا ينافي هذا قوله: قل لم تؤمنوا، فإنه نفى الإيمان المطلق ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم ما قسم مما أفاء الله عليه. قال له سعد: أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: أو مسلم. فراجعه سعد مرة ومرة في 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما قال له سعد: وتركت فلانا وهو مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، وأثبت له الإسلام دون الإيمان. ففي هذه الآية العظيمة من سورة الحجرات فصل ما بين أهل البدع وأهل السنة في هذه المسألة العظيمة التي عموا عنها فلم يلتفتوا إليها، وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة إليها، فلم يكفروا إلا من استحق ذلك، لأن التكفير حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كفره الله تبارك وتعالى أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم كفره أهل السنة، ولكنهم إنما يسيرون في ذلك على القواعد المرعية، فلا يكفرون إلا من استحق ذلك، ويجتهدون في النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة كما هي القواعد عند أهل السنة. وأما أهل الأهواء والبدع الذين يكفرون الناس جملة ويكفرون المسلمين بغير حق، فأولئك إنما أتوا من قبل جهلهم واتباعهم للهوى، والله المستعان. فالمقصود أن الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان حاصل. الإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود في النار. الإيمان المطلق يمنع دخول النار أصلا، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل كمالا أراده الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الإيمان المطلق، هذا يمنع ورود النار أو دخول النار. وأما مطلق الإيمان فإنه يمنع الخلود في النار، لأنه يكون فيه نوع نقص. ولذلك وصف بالإيمان من تورط في الزنا، وكذلك من وقع في شرب الخمر، وكذلك من وقع في جريمة السرقة، فأثبت له مطلق الإيمان ونفى عنه الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل كمالا أراده الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مطلق الإيمان فشيء دون ذلك. إذا قلت الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمر، وهي تفيد العموم والشمول، ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق، بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهما، فهو عام في كل فرد من الأفراد الذين هذا شأنهم. وأما مطلق الأمر أن هنالك فرقا بين الأمر المطلق ومطلق الأمر. مطلق الأمر الإضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز، فهو قدر مشترك مطلق لا عام، فيصدق بفرد من أفراد. وعلى هذا فمطلق البيع جائز، والبيع المطلق ينقسم إلى جائز وغيره، والأمر المطلق للوجوب، ومطلق الأمر ينقسم إلى الواجب والمندوب. الماء المطلق طهور، ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره. الملك المطلق هو الذي يثبت للحر، ومطلق الملك يثبت للعبد. فإذا قيل العبد هل يملك أو لا يملك، كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق. وإذا قيل هل الفاسق مؤمن أو غير مؤمن، فهو على هذا التفصيل انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله وأجزل له المثوب. بعد هذا كله وبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة المندوب، هل هو مأمور به أم لا؟ وفي مسألة الفاسق الملي، هل هو مؤمن أو لا؟ هذا مهم. الفاسق الملي يعني الذي هو من أهل القبلة، هل هو مؤمن أو لا؟ هو مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته، ومؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. لأنك ربما قيل لك، وهذا أمر يحدث كثيرا، فيقال لك ما الفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة، ويقال لك أيضا المندوب مأمور به. إذا كان مأمورا به فأنت تعرف أن الأمر يكون للوجوب، إلا إذا صرفه عن الوجوب قرينة، فيقول هل هو مأمور به؟ يعني هل أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء هو دون الواجب فنكون مأمورين وفي الوقت نفسه لا يكون ما قد أمرنا به واجبا علينا فلا يكون واجبا؟ هل المندوب مأمور به أو لا؟ بهذا التحقيق الذي مر في الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر تزول هذه الإشكالات، كما تزول في مسألة الإيمان وهي مسألة من أخطر ما يكون، هل الفاسق الملي مؤمن أو لا؟ فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. أما أن تثبت له الإيمان المطلق فهذا لا يثبت، وأما أن تقول يثبت له مطلق الإيمان فهذا ثابت. فهذه مسألة من المسائل التي تزول بها إشكالات عظيمة فيما يتعلق بهذا الباب في التكفير وغيره، وقد ضل فيها أقوام والله المستعان. ما هي أقسام المندوب؟ قسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام: الأول السنة، والثاني المستحب، والثالث النفل والتطوع. أما السنة فهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، وأما المستحب فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، وأما النفل والتطوع فهو ما حث عليه الشرع بقواعده الكلية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل تحت عموم الندب. هذا التقسيم مهم وتزول به إشكالات. قسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول السنة، والسنة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها. والقسم الثاني المستحب، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. ولم يواظب عليه، إذا واظب عليه يكون سنة، وإذا فعله ولم يواظب عليه يكون مستحبا. وأما التطوع ما تتنفل أنت به وما تتطوع به فهو ما حث عليه الشرع بقواعده الكلية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان كذلك فهو يدخل عند العلماء تحت عموم الندب. هذه الاصطلاحات لا مشاحة فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تنبيه الرجل العاقل، قال رحمه الله: واعلم أنه وإن كان يقال لا مشاحة في العبارات فإن المقصود هو المعنى، فإن اللسان له موقع من الدين، والعبارة المرضية مندوب إليها كما أن التعمق منهي عنه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير كثيرا من الأسماء، أسماء الأشخاص والأمكنة وغير ذلك، وكانوا ينهون عن اللحن في القول ويأمرون بإصلاح اللسان، فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات الفقهية، لا سيما في كلام مقصوده تركيب عبارات يقتنص بها الباطل أو يفحم بها الجاهل، متى سومح صاحبها في الإطلاق تمكن من الرواج والنفاق. فهذه الاصطلاحات التي مرت من السنة والمستحب والنفل أو التطوع لا مشحة فيها، هي عند بعض الأصوليين واحدة ولا يفرقون بينها، ومن فرق اعتبرها. إذن قد تجد عند كثير من الأصوليين السنة والمستحب والنفل أو التطوع كله تجده شيئا واحدا، ولكن إذا فرقت هذا التفريق على هذا النحو فلا مشاحة في الاصطلاح. من ابتدأ بالندب هل يجب عليه أن يتمه أو لا؟ إذا ابتدأ في المندوب هل يجب عليه أن يتمه أو هو مسامح في عدم الإتمام؟ العلماء مجمعون على أن من بدأ بحج أو عمرة على وجه الندب عليه أن يتم ذلك، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن الخلاف فيما لا نص فيه من الأعمال المندوب هل يجب إتمامها أو لا، فالعلماء في ذلك على قولين: الأول من بدأ بمندوب يجب عليه الإتمام، وهذا قول الحنفية والمالكية، أنك إذا بدأت بمندوب وجب عليك إتمامه، هذا ما ذهب إليه المالكية والحنفية. ما الدليل عندهم على أن الإنسان إذا بدأ بمندوب وجب عليه أن يتمه؟ قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم،
قالوا أمر الله تبارك وتعالى ألا نبطل أعمالنا، ومن لم يتم ما بدأ به فقد أبطل عمله. واستدلوا أيضا بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فالشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع، يعني لا شيء عليك سوى هذه الصلوات إلا إن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامها. فاستدلوا بهذا النص أيضا، استدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، واستدلوا بحديث مسلم من رواية طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه: إلا أن تطوع. قالوا: إذن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا واجب عليه سوى ما ذكر له وما أوجبه على نفسه بشروعه فيه تطوعا، فقال: إلا أن تطوع، لا شيء عليك سوى هذه الصلوات إلا إن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامها. استدلوا بهذا، واستدلوا أيضا بما أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى ورواية أبي مصعب من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها، قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها، عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر الفاروق، وكان كما تعلمون سيفا في الحق، وكذلك كان أبو بكر. قالت: وبدرتني، أي حفصة، بالكلام وكانت بنت أبيها، فقالت: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. فاستدل المالكية والأحناف بهذا النص مع ما مر على أن المندوب إذا شرع فيه المسلم وجب عليه إتمامه، وهذا هو القول الأول في المسألة. وأما الآخر فهو من بدأ بمندوب لا يجب عليه الإتمام إلا ما ورد فيه دليل خاص كالحج والعمرة. وقد استدل بالآية المالكية والأحناف على وجوب إتمام ما ندب إليه وشرع فيه المسلم، لأنهم قالوا: قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما الآخرون وهو قول الشافعية والحنابلة فإنهم قالوا: لا، هذا دليل خاص في المسألة فلا يعمم، وإنما نصير إلى ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، فمن شرع في الحج أو في العمرة فإنه يجب عليه أن يتم ذلك لو كان ندبا، فيجب عليه أيضا أن يتمه. فقالوا: هذا دليل خاص، فمن بدأ بمندوب لا يجب عليه الإتمام إلا ما ورد بدليل خاص كالحج والعمرة، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة. استدلوا بالنقل وبالعقل أيضا. أما النقل فقالوا: ثبت في مسند أحمد من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واستدلوا أيضا بما أخرجه البخاري والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند واللفظ له من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، فأتيته يعني بعد أن فرغت من الصلاة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دعاه وهو يصلي فلم يجب ومضى في صلاته، فلما فرغ من الصلاة ذهب إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن أو قال من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإتمام ليس بواجب عليه، لأنه قال دعوتك وأنت تصلي وما دمت قد دعوتك فاخرج، لأنه لم يكن يدعوه وهو يصلي فرضا وإنما كان يصلي ندبا. فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجب، فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنه كان عليه أن يخرج من نفله وأن يجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دليل أيضا عند الشافعية والحنابلة على أنه لا يجب على من شرع في مندوب أن يتمه، وإنما هو بالخيار، إن شاء أن يتمه أتمه وإن لم يشأ أن يتمه فله أن لا يتمه. فاستدلوا بحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وبحديث البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تبارك وتعالى عنه. استدلوا أيضا بما ثبت في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أصبح صائما تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء. فهذه أدلة نقلية. قالوا أما ما ورد فيه دليل خاص فحينئذ يجب الإتمام كما في الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله، قالوا هذا دليل خاص، وهو أيضا دليل على وجوب إتمام ما ندب إليه إذا شرع فيه المسلم، دليل على وجوب الإتمام عند الأحناف والمالكية. وأما عند الشافعية والحنابلة فإنهم قالوا هذا دليل خاص، ثم أتوا بالأدلة النقلية. وأما الدليل العقلي فهو أن آخر المندوب من جنس أوله ولا فرق بينهما، فكما أنه مخير بالابتداء فهو مخير بالانتهاء، هذا دليل عقلي. آخر المندوب من جنس أوله، آخره من جنس أوله، هو مخير بالابتداء، فإذا الانتهاء مخير هو فيه أيضا، فآخره من جنس أوله، فهذا دليل عقلي. وأما الاعتراضات التي ترد على أصحاب القول الأول الذين يقولون بوجوب إتمام المندوب إذا شرع فيه المسلم، فهذه الاعتراضات هي: أولا أن استدلالهم بالآية ناقص، فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فالمعنى هو أنه إن لم يقع الامتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالمعاصي قد تحبط الطاعات وتبطل أجرها. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء. هم استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا الإنسان إذا شرع في العمل الصالح المندوب إليه من قبل الشرع فهو مأمور بألا يبطله وألا يقطعه. قالوا والدليل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فقال أصحاب القول الثاني الذين لا يقولون بالوجوب قالوا استدلالكم بالآية استدلال ناقص، لأن المراد هاهنا ألا تبطلوا أعمالكم بالرياء فيها، والمعاصي قد تحبط الطاعات وتبطل أجرها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء، أي أخلصوا في الأعمال. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله هذا منقول عن أهل السنة، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالرياء وإنما أخلصوا في الأعمال، فلا علاقة للآية بهذه المسألة أصلا. فهذا اعتراض على دليلهم الأول كما ترى. حديث الأعرابي الاستثناء في هذا الحديث منقطع وليس بمتصل، أي أنه كلام جديد لا صلة له بالذي قبله، لأنه من غير جنسه، فيكون المعنى إلا أن تطوع، أي إلا إن شئت أن تحدث تطوعا فتطوع كما شئت في النافلة، بدليل تتمة الحديث لما سأله عن الصيام. فلو قلنا إلا أن تطوع، أي إلا إن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامه، لكان مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن فهذا استثناء منقطع، فالمستثنى غير داخل في المستثنى منه، بل هو كلام جديد. أنت تقول: جاء القوم إلا حمارا، فهل الحمار من القوم؟ تقول: جاء القوم إلا حمارا، هذا استثناء منقطع، والمستثنى غير داخل في المستثنى منه، فهذا كلام جديد. إذن بطلت أدلتهم دليلا فدليلا. وأما حديث عائشة وحفصة فهو ضعيف، أخرجه أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنديهما وعبد الرزاق والنسائي في الكبرى وابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة، واختلف فيه على الزهري في الوصل والإرسال، والإرسال هو الصواب. فالدليل الذي فيه أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين فأهدي لهما رضي الله عنهما فأفطرتا، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما بالقضاء، هذا حديث ضعيف. فالراجح والله أعلم أن من ابتدأ بمندوب فله أن يتمه إذا شاء، وله أن يقطعه إذا شاء. وإن منعناه من القطع فالمنع يحتاج إلى دليل خاص، وإلا فالشروع بالمندوب مندوب ولا يصبح واجبا، الشروع بالمندوب مندوب ولا يصبح واجبا. لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب، إذا كان الآتي بذلك منظورا إليه مرموقا أو أن يكون على مظنة ذلك، بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة، لأن خصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته بحيث لا يتخلف عنه. أما أن خاصية المندوب عدم الالتزام فهذا أمر مسلم، المندوب خاصيته عدم الالتزام، لأنه إذا كان مندوبا ولم يؤمر به على سبيل الجزم والإلزام فالإنسان مخير بين أن يأتي به وألا يأتي به، فإذا التزمه ظن أنه واجب. ولذلك كان الصديق والفاروق رضي الله عنهما لا يضحيان أحيانا حتى لا يظن الظان أن الأضحية واجبة مع قدرتهما على التضحية رضي الله عنهما، ولكن من أجل أن يعلم جماهير المسلمين أن يفرقوا بين ما هو واجب حتم لازم لهم وبين ما هو مندوب، إنما رغب فيه وندب إليه لا على سبيل الإلزام أمرا، وإنما على سبيل التخيير فيه فعلا وتركا. قالوا أعني أهل العلم أن الرجل إذا كان يصلي إماما ويلتزم أن يأتي في صبح الجمعة بصورة السجدة والإنسان فإنه يخالف ذلك أحيانا، لأن كثيرا من العوام، وهذا يحدث في كثير من المساجد، إذا كان الإمام ملتزما بالإتيان في الركعة الأولى بصورة ألف لام ميم السجدة فإنه يجد أحيانا من العوام إذا خالف من يذكره كأنه قد نسي، يعني إذا مر في سورة سواها وجد من يراجعه على أنه قد نسي أن يبدأ في القراءة بصورة السجدة بعد الفاتح. فقال أهل العلم: لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا أو مظنة ذلك، بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة، لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته بحيث لا يتخلف عنه، كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزم فهم الناظر منه نفس الخاصية التي للواجب فحمله على الوجوب ثم استمر على ذلك فضل. ومن هذا تفهم سرا من الأسرار في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الإفطار في الصيام وكذلك بتأخير السحور، لأن الإنسان لا يشرع لنفسه شيئا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، ولا يكلف نفسه بأمر لم يكلفه الله تبارك وتعالى به، فإذا ظل ممسكا إلا أن يكون مواصلا إلى السحر الأعلى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بتعجيل الإفطار وتأخير السحور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى، أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة بحيث يفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه، أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحريا له ويترك ما سواه، أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر بحيث يفهم منه في الترك أنه مشروع، فينبغي عليه أيضا أن يغاير وأن يترك ذلك أحيانا حتى لا يظن من فعله الوجوب، إذا ما كان منظورا إليه مرموقا أو كان بمظنة ذلك، فالناس يظنون من فعله أن هذا واجب قد أوجبه الله تبارك وتعالى فيلتزمون ذلك وهم لا يعلمون، فإنهم حينئذ يحملون ذلك على الوجوب وقد يستمرون على ذلك فيقع كثير من الضلال، وهو أمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولم يوجبه عليهم، وإنما هو على سبيل الند. أو إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة أنها لا تكون إلا على هذه الكيفية، أو يفهمون أن ما يكون من هذه الكيفية هو سوى ما يكون على تلك الكيفية الأخرى، وهو يلتزم كيفية واحدة أو يضم عبادة إلى غير عبادة فيفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه، أو يكون المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحريا له ويترك ما سواه، أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر فيفهم منه في الترك أنه مشروع، إلى غير ذلك من الأشياء. فالإنسان ينبغي عليه أن يفرق بين ما هو مندوب إليه من قبل الشرع وما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ما هي ألفاظ المندوب؟ الأمر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه عن الوجوب إلى الندب، كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومن الصحابة من لم يكاتب عبيدة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قرينة صارفة عن الوجوب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أنت تعلم أن الأمر للوجوب إلا إذا اقترن بالأمر قرينة تصرفه عن الوجوب، فكاتبوهم هذا أمر. لماذا لم يكن للوجوب؟ لأن بعض الصحابة من لم يكاتب عبيده وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فكانت قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب. فهذا كما ترى من ألفاظ المندوب، الأمر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه من الوجوب إلى الندب، أمر صريح ولكن قامت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. من ألفاظ المندوب أيضا التصريح بلفظة سنة أو سنتي، وهنا ملاحظة مهمة وهي عند إطلاق لفظة السنة، لأنه يراد بها أحد أمرين: الأول الحكم التكليفي، والآخر المصدر التشريعي. الأمر الأول الحكم التكليفي، عند إطلاق لفظة السنة يراد أحد أمرين: الأول الحكم التكليفي، وهو أنه قد تأتي لفظة سنة على أنها تشمل الوجوب والندب، كقول ابن مسعود رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى فهذه قد تكون للوجوب وقد تكون للندب. فالسنة هنا تشمل الوجوب والندب ولكن تؤخذ بالقرائن. فهذا هو الأمر الأول، أن السنة تأتي بمعنى الحكم التكليفي، تأتي السنة أيضا بمعنى المصدر التشريعي. فهي من حيث أنها حكم تكليفي قد توجد في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن فيه ما هو أمر جازم وفيه ما هو أمر غير جازم، فالأمر الجازم يكون للوجوب وأما غير الجازم فيكون للندب. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حيث إنها مصدر تشريعي تكون مثل الكتاب في مرتبة واحدة، ولا يجوز لنا أن نفهم آية من الكتاب في معزل عن السنة. يعني كثير من الناس يقول الكتاب ثم السنة، لا تعارض، وإنما تكون السنة من حيث إنها مصدر تشريعي تكون مثل الكتاب في مرتبة واحدة، ولا يجوز لنا أن نفهم آيات من الكتاب في معزل عن السنة. وإنما ضل كثير من الضلال بسبب أنهم عزلوا السنة عن الكتاب وأرادوا أن يتأملوا في كتاب الله تبارك وتعالى وأن يفهموا منه فهما مجردا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا بحال، ولا يفهم كلام الله تبارك وتعالى بمعزل عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيتبين بهذا خطأ من يقول ننظر في الكتاب، فإن لم نجد ننظر في السنة، لأن السنة من حيث إنها مصدر تشريعي تكون مثل الكتاب في مرتبة واحدة. فيكون من قال ننظر في الكتاب فإن لم نجد ننظر في السنة يكون قوله خطأ محض، لأننا لا يجوز لنا أن نفهم آية من كتاب الله بمعزل عن سنة رسول الله، بل تنظر في الكتاب وتنظر في آيات الكتاب وأنت تنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتفهم المراد من آيات الكتاب العزيز. فإذا من يقول ننظر في الكتاب فإن لم نجد ننظر في السنة، من حيث إن الكتاب والسنة مصدر التشريع فلا يكون على هذا النحو، ولكن ننظر في الكتاب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة مصدر واحد نفهم الإسلام منهما معا، وفيهما أحكام الدين كله. وأما ننظر في الكتاب فإن لم نجد ننظر في السنة، فأصل هذا الكلام من حديث معاذ، وهو حديث ضعيف جدا. قال ما تصنع؟ قال أنظر في كتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال أنظر في سنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي ولا أقصر. هذا الحديث حديث ضعيف جدا. فإذا لا تقل ننظر في الكتاب فإن لم نجد ننظر في السنة، الكتاب والسنة مصدر واحد، ولا ينظر في الكتاب بمعزل عن السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ننظر فيهما معا. كل فعل جاء به ترغيب أو جاء به حث أو ترتب عليه حب الله فهذه كلها من الألفاظ المشتركة بين الوجوب والندب، من الألفاظ المشتركة بين الوجوب والندب. فينظر في القرينة، من ألفاظ المندوب الأمر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه من الوجوب إلى الندب، وكذلك التصريح بلفظة سنة أو سنتي. كذلك كل فعل جاء به ترغيب أو جاء به حث أو ترتب عليه حب الله، وهي من الألفاظ المشتركة بين الوجوب والندب، كما بين ذلك آل تيمية في المسودة، وذكر ذلك أيضا ابن حزم في الإحكام. أيضا من الألفاظ فعل عجبا، فهي تدل على الندب، مثل ما ورد في سبب نزول قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. وقد أتى أيضا بغض الفعل، مثل قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، وكذلك قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. فكلمة عجب قد تدلل على الندب وقد تدلل على بغض الفعل أيضا، فتنظر دائما في السياق، ولكن إن وجدتها تدلل على الند فهذا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فهذه من ألفاظ المندوب. الندب الدعاء إلى الأمر المهم، والمندوب هو المدعو إليه، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. وفي الاصطلاح وما طلب الشارع فعله من غير إلزام، بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب. قد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب. يدل على كون الفعل مندوبا صيغته الطلب إذا اقترن بها ما يدل على إرادة الندب للإلزام كما مر، سواء كانت هذه القرينة نصا أم كانت غير نص. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا يدل هذا الطلب على الحتم والإلزام بقرينة ما ورد في سياق الآية، وهو قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فهذا النص يدل على أن طلب كتابة الدين إنما يراد به الندب للزوم، وهو من قبيل الإرشاد للعباد لما يحفظون به حقوقهم من الضياع، فإذا لم يأخذوا بهذا الإرشاد تحملوا هم نتيجة إهمالهم، فهذا على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب والإلزام. وقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا لا يدل على وجوب المكاتبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكاتب جملة من الصحابة عبيدهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاتبة. وكذلك القاعدة الشرعية وهي أن المالك حر في التصرف في ملكه، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباءة القدرة على النكاح والقيام بأعبائه، هذا لا يدل على وجوب النكاح على كل مكلف بقرينة ما عرف بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يلزم كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته عليه، وإلا لدل ذلك على الوجوب. فإذا لا يدل الأمر هاهنا على الوجوب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، هل هذا على سبيل الإلزام والوجوب؟ ليس كذلك. لما؟ لأن القرينة قائمة. ما القرينة؟ ما عرف بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يلزم كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته عليه، ولو ألزم لكان الأمر هاهنا للوجوب، ولكنه لم يلزم، فعدم إلزامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، صرفته إلى ماذا؟ إلى الندب. فلا يدل الأمر على وجوب النكاح على كل مكلف. المندوب يسمى أيضا السنة، ويسمى النافلة، ويسمى المستحب، ويسمى التطوع، وقد يسمى الإحسان، وقد يسمى الفضيلة، وكلها ألفاظ متقاربة تشير إلى معنى المندوب، وهو كونه راجح الفعل من غير إلزام. فالمندوب ما كان راجح الفعل من غير إلزام فهو مندوب. المندوب ليس نوعا واحدا كما مر، بل هو على مراتب، أعلاها ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، ومنه صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر، فهذه تسمى سنة مؤكدة. ما السنة المؤكدة؟ ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا. ما مثال السنة المؤكدة؟ ركعتا الفجر صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل المداومة قبل الفجر، قبل فريضة الفجر ركعتين، يلام تاركها ولا يعاقب، يلام تاركها ولا يعاقب. منها أيضا النكاح في حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه. الأذان من شعائر الإسلام المتعلقة بمصلحة دينية عامة، لا يجوز التهاون به. إذا تواطأ أهل قرية على تركه قاتلهم الإمام وحملوا على الأذان قسرا، حملوا على الأذان قسرا، فلا بد من الأذان، ومن شعائر الإسلام الظاهرة. فإذا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، ويقال له سنة مؤكدة، هذا أعلى المندوب. يلي هذه المرتبة ما يسمى بالسنة غير المؤكدة، وهي التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كصلاة 4 ركعات قبل الظهر، وكصدقة التطوع بالنسبة للقادر عليها إذا لم يكن من يتصدق عليه في حالة الاضطرار والحاجة الشديدة. تلي هذه المرتبة من المندوب ما يسمى بالفضيلة أو الأدب أو بسنة الزوائد، بسنة الزوائد، كالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الاعتيادية التي صدرت منه بصفته إنسانا، كآداب تتعلق بالأكل والشرب والنوم، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور مستحب، ويدل على تعلق المقتدي بالمقتدى به صلى الله عليه وسلم، ولكن التارك لا يستحق اللوم ولا العتاب. قال الأصوليون: لأنها ليست من أمور الدين ولم تجري مجرى العبادات ولكن جرت مجرى العادات. في هذا تسمح كبير من الأصوليين، لأن الأكل هم لم يفرقوا بين الأمرين، لم يفرقوا بين الأكل من حيث هو حاجة إنسانية يأتي بها الكائن الإنساني من حيث هو إنسان، والنوم كذلك، وكذلك الشرب وما أشبه من تلك الأمور التي يأتي بها الإنسان من حيث كونه إنسانا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها اتفاقا وإنما أتى بها على قانون. فإذا الأكل في حد ذاته يأتي به الإنسان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث كونه بشرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأكل ويشرب وينام ويتزوج النساء ويمشي في الأسواق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواظب عليها ولم يفارقها كيف لا تكون سنة؟ بل هي سنة بلا خلاف. فإذا للطعام آدابه وسننه أيضا، فالإنسان يأكل ويشرب وكذلك ينكح النساء، ويأتي ما يأتي مما يأتي به الكائن الإنساني ضرورة كونه إنسانا، ولكن ما الطريقة التي أتى بها النبي بهذه الأمور؟ هذه الطريقة نتبع النبي فيها صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هي عادات، فسيأتي من يقول والنقاب عادة واللحية عادة وكذلك ما يتعلق بالعمامة وما أشبه، هذه الأشياء كلها إنما ستصير في النهاية إلى قبيل العادات الذي يسير فيه كثير من الناس، والله المستعان. ففرق بين الأمرين، لأن الخلط لما وقع بينهما صار الناس في أمر مريج، واختلطت السنن بغيرها، وصار ما هو سنة عادة عند كثير من الناس، وحدث تميع كبير في دين الله تبارك وتعالى في أذهان هؤلاء الناس. ولكن أما الأكل من حيث هو أكل، هذا يأتي به النبي من حيث هو إنسان بشر صلى الله عليه وسلم، وأما طريقته فمن حيث هو نبي مرسل صلى الله عليه وسلم. يأكل بيمينه، أيقول إنسان هذا من قبيل العادات؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أكل بشماله: إن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، بل دعا على من خالف لما قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، لما قال لا أستطيع قال لا استطاع، ولا دعائية كما تعلمون، فشلت يمينه فلم يستطع بعد أن يرفعها إلى فيه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رجل يخالف عادة من العادات؟ قال كل بيمينك. فيأتي من يقول الأكل والشرب والنوم والجماع وما أشبه هذه ضرورات إنسانية بشرية، والإنسان إذا تبع فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أنه يحبه، ولكن إنما هي عادات يأتي بها الإنسان من قبيل العادات وليس بسنن، هذا قول كبير. فالتفت إلى كلام الأصوليين في أمثال هذه الأمور ولا تسلم له. وهنا أمران: الأول أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب، ويذكر به ويسهل على المكلف أداء الواجب، لأن المكلف بأدائه المندوبات وبدوامه عليها يسهل عليه أداء الواجبات وأعتادها. قال الشاطبي رحمه الله: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء أكان من جنسه واجب أم لا. الأمر الثاني أن المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئه، إلا أنه لازم باعتبار الكل، بمعنى أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات جملة واحدة، فهذا فادح من الأمر، ومن فعل ذلك قدح في عدالته واستحق التأديب والزجر. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أيضا من أخطاء الأصوليين عند التمثيل لهذا الأمر، قالوا ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بيوت المداومين على ترك الصلاة جماعة، لأن هذا الكلام الذي يقوله الأصوليون هو منقوض وفيه رد عليه، لأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهم بحرق أبيات هؤلاء إلا إذا كانوا قد تركوا واجبا، بل هذا دليل عند من قال بوجوب صلاة الجماعة، فإنهم عندما يأتون بالأدلة على وجوب الصلاة في الجماعة يقولون وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت بأن آمر رجلا إلى آخر الحديث، ويخالف هو صلى الله عليه وسلم إلى أبيات أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق عليهم بيوتهم لتركهم مندوبا، وإنما تركوا واجبا. فالأصوليون قد يقع عندهم كثير من الخلط، فانتبه لهذا واجتهد في أن تعرف الأصول على منهاج النبوة وعلى طريقة أهل السنة. الأذان وصلاة الجماعة وصدقة التطوع وسنة الفجر كلها مندوبة من حيث الجزء، لازمة من حيث الكل، فلا يصح تركها جملة. كلامهم هذا كلام الأصوليين. النكاح لا يصح تركه من قبل الأمة كلها، لأن في هذا الترك فناءها، فهو مندوب من حيث الجزء أي بالنسبة للآحاد، واجب بالنسبة للجماعة، فهو كأنه فرض كفاية. فترك المندوبات كما قال الشاطبي رحمه الله، ترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الترك دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له. ولذلك فسق الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأسقط العدالة تبعا للتفسيق من واظب على ترك الوتر، فهو عنده فاسق ساقط عدالته لأنه ترك الوتر، ليس هو بواجب عند الإمام أحمد، وإن كان واجبا عند الأحناف ولكنه عند الإمام أحمد ليس بواجب، ولكن المواظبة على ترك المندوب قادح ذلك في عدالة من واظب على الترك. فالإنسان عليه أن يلتفت إلى أمثال هذه الأشياء، وأنت تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يفرقون بحسهم اللغوي وبما آتاهم الله تبارك وتعالى من البصيرة في الدين ومن معرفتهم بمسالك خطاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كانوا يفرقون بين ما هم مأمورون به على سبيل الحتم والإلزام وما ليس كذلك. ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا على سبيل الوجوب والإلزام فالتزموه، وهذا إنما هو على سبيل الندب من غير إلزام به أمرا فائتوا منه على نحو من الأنحاء، وإنما كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كانوا أسرع الناس إليه رضي الله عنه، وإذا نهاهم عن شيء انتهوا عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. والندب مصدر ندب يندب بمعنى دعا، ولكنه مصدر بمعنى المفعول أي المندوب، فالندب ندب يندب ندب مصدر، ولكنه بمعنى المفعول، فالندب بمعنى المندوب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فرد مصدر، رد يرد ردا، ولكن رد بمعنى مردود، فهي بمعنى المفعول، فكذلك الندب بمعنى المندوب، فرد مصدر بمعنى اسم المفعول مردود. وقوله والندب ما في فعله الثواب يعني إن فعلته أثبت، ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه. هذا تعريف المندوب بالثمرة والحكم أيضا كما مر في تعريف الواجب. وهذا معيب عند المناطق ولكنه جائز عند الفقهاء. إذا أردت أن تعرف المندوب بالحقيقة فالمندوب هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل. هل هذا التعريف ضروري؟ ليس بضروري، فالمندوب شرعا هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. مثال ذلك رواتب الصلوات، رواتب للظهر والمغرب والعشاء والفجر، إن فعلها الإنسان أثيب وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. كذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، هذا أيضا مندوب، إن فعلته أثبت وإن تركته لم تأثم، وهو كثير جدا. هنالك مسلك آخر في هذا النظر كما هو معلوم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فيقولون هذا التقسيم فيه نظر، عندما نقول رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي مواضع الرفع هو من قبيل المندوب، إذا فعلته أثبت وإن لم تفعله فلا شيء عليك، يقولون في هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا جازما بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا ثبت هذا من فعله في الصلاة فينبغي علينا أن نأتي بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الفقهاء رحمهم الله ينظرون نظرا كليا عاما، وينظرون فيما واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما لم يواظب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته لما قال افعل كذا وكذا وكذا، قالوا هذه أركان الصلاة فالتزموا بها، وجعلوا ما وراء ذلك ليس بركن، إلى غير ذلك من مسالك الفقهاء. وعليك أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي العبادة، وعليك أن تلتزم بالهيئة التي أدى بها العبادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تصير من المفلحين. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أيهما أكثر، المندوب أم الواجب؟ قال المندوب أكثر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة، فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب، والمندوب كمال تزداد به الرتبة ويزداد به الثواب، فلهذا كان المندوب أكثر من الواجب. قال المصنف رحمه الله وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. والمباح في اللغة المعلن، ومنه قولهم باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه، والمباح وما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك، ويقال له أيضا الحلال كما بين ذلك الشاطبي والشوكاني. فالمباح يقال له أيضا الحلال، وهو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فأنت مخير بين أن تفعل وأن لا تفعل، هذا مباح هذا حلال، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك. كيف نعرف الإباحة؟ نعرف الإباحة يعني نعرف أن الشيء مباح، خيرنا الشارع بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك، نعرف ذلك بالنص من الشارع على حله، كقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، النص على الحلية، فنص الشارع على حل الشيء، فنعرف الإباحة بهذا. ونعرف الإباحة أيضا بالنص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، من الأول وهو نفي الإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فنفي الإثم دلالة على الإباحة، وكذلك نفي الجناح، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فنفي الجناح دلالة على الإباحة أيضا، وكذلك نفي الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، فنعرف الإباحة ونعرف أن الأمر على التخيير بين الفعل والترك إذا نص الشارع على الحل، أو إذا نص الشارع على نفي الإثم والجناح والحرج. وكذلك التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم. ونعرف أيضا أن المباح مباح باستصحاب الإباحة الأصلية للأشياء، وهي ما يعرف بالبراءة الأصلية، بناء على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فالأصل فيها الإباحة. وهنالك مبحث في الأصول يقال له الاستصحاب، هو دليل من أدلة الأحكام. وعلى هذا فالأفعال من عقود وتصرفات، والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات، الأصل في ذلك كله الإباحة والحل. فما لم يرد دليل من الشرع يدل على الحكم صراحة فحكمها الإباحة، استصحابا للإباحة الأصلية، أو لما يقال له البراءة الأصلية. الأصل في الأشياء الحل إلا إذا أتى دليل، فالأصل في الأشياء الحل إلا إذا أتى دليل، فيقال له استصحابا للإباحة الأصلية. حكم المباح أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، حكم المباح أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد. الذي يجتهد في تعلم الرمي لكي يكون جاهزا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فيتدرب على هذا، هذا أمر مباح، ولكنه إذا قصد هذا الأمر بهذه النية كان عملا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. حتى النوم، فالإنسان إذا نوى أن ينام بنية أن يجم نفسه من أجل أن يتقوى على الضرب في الأرض تحصيلا للرزق الحلال أو على عبادة الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يكون مثابا على نومه إذا نوى أن يأكله، وهو يتنعم بنعمة الله تبارك وتعالى ناظرا إلى ما أنعم الله به عليه، وتقوى بالأكل على طاعة الله تبارك وتعالى وإقامة أمره بعبادته والضرب في الأرض، فإن الأكل يصير حينئذ مثابا عليه. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إذا نوى إعفاف نفسه وإعفاف المرأة فإنه يكون حينئذ مثابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ولذلك قال كثير من أهل العلم: إن الموفق تتحول العادات عنده إلى عبادات بهذه النية، وأما المخذول فتتحول العبادات عنده إلى عادات، يصلي ولم يصل، ويفعل الخير ولا يقصد شيئا من ذلك، وإنما هي عادة يعتادها، فهذا لا ثواب له، فقد يتحول الأمر إلى هذا العطاء الكبير من قبل ربنا تبارك وتعالى. وأما حكم المباح فهو أنه لا ثواب فيه ولا عقاب. مما تجب ملاحظته أن المباح على ما مر في تفسيره إنما هو بالنسبة للجزء، وأما بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك، فالإباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات، وإلى بعض الأوقات لا إلى جميع الأزمان. الأكل مباح بمعنى أن للمكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباحة فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات، ولكن أصل الأكل مطلوب فعله من حيث الجملة، لأن فيه حياة الإنسان ولأن فيه حفظ الحياة، وهذا مطلوب من المكلف. يعني لو أنه قال: أنا لن آكل تعبدا حتى يموت، كالذين يعتصمون ويضربون عن الطعام وغير ذلك إلى الموت، هل هذا مما يتقرب به إلى الله؟ هذا حرام، لأن فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، فهذا لا يجوز. فإذا هو من حيث الأمر الكلي العام يكون مأمورا به، فأنت مأمور بأن تأكل وأن تشرب من أجل أن يحفظ الله عليك بذلك وبتلك الأسباب الحياة، فأنت من حيث الجملة أنت مأمور بالأكل ومأمور بالشرب، وبأن تحافظ على الجسد الذي ائتمنك الله تبارك وتعالى عليه، وأنت مؤتمن على جسدك وأعضائك، فليس الإنسان أن يتلف عضوا من أعضائه، هذا لا يجوز، بل ينبغي عليه أن يراعي حق الأعضاء أعضاء الجسد على النحو الذي قرره الله تبارك وتعالى وبيانه الرسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لعينيك عليك حق، إن لبدنك عليك حق. فهذه حقوق واجبة أوجبها الله تبارك وتعالى، فليس الأمر مطلقا. أما أن تأكل نوعا معينا من الطعام مما أحله الله تبارك وتعالى في وقت من الأوقات أو تأكل غيره فهذا هو المباح. وأما أصل الأكل والشرب وما أشبه من المباحات فإنها من حيث الكليات تكون مطلوبة، وأما المكلف فهو مخير في أنواع المطعومات مثلا المباحة، يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يأكل في وقت من الأوقات وأن يترك الأكل في وقت من الأوقات، هذا هو مباح له وهو مخير فيه. وأما الأكل من حيث الجملة فإنه مأمور به، مطلوب فعله، أن فيه حياة الإنسان وحفظ الحياة مطلوب من المكلف. التمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس مباح من حيث الجزء وفي بعض الحالات، فللمكلف أن يتمتع أو لا يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات مأكولا كان أو مشروبا أو ملبوسا، حتى لو تركه في بعض الأوقات مع القدرة عليه لا حرج عليه، لكن لو تركه جملة لكان على خلاف المندوب شرعا، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وفي الحديث: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. فترك الطيبات بالجملة مكروه، وأخذها من حيث الجملة مندوب، والتخير في جزئياتها فعلا وتركا ووقتا دون وقت مباح وحلال. اللهو البريء كالتنزه في البساتين مثلا والتأمل في خلق الله تبارك وتعالى من غير معصية، هذا مباح بالجزء، بمعنى لو فعله المكلف في بعض الأوقات وفي بعض الحالات فلا حرج فيه. أما إذا اتخذ اللهو عادة وقضى أوقاته فيه فهذا حينئذ يصير مكروها أو يصير حراما على حسب ما أغرق فيه. فهذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يجتهد في النظر فيها نظرا شرعيا مستقيما. وطء الأزواج زوجاتهم مباح، ولكن تركه بالكلية وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح. فالإباحة في الوطء منصبة على جزئياته وأوقاته، والحرمة منصبة على تركه جملة، كما قال الشاطبي رحمة الله عليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم قال إنما يجب عليه أن يطأها إن كان ذلك من وكدها ومن مطلوبها، فيجب عليه في كل 4 أيام مرة، على اعتبار أنه يمكن أن يكون متزوجا بـ4، فإذا قسم لكل واحدة ليلة فكذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: بل يجب عليه أن يشبعها وطئا كما يجب عليه أن يشبعها طعاما وشرابا، ولعل هذا هو الصواب. المباح لغة اسم مفعول مشتق من الإباحة، وهو في الغالب يطلق على الإظهار والإعلام، تقول باح بسره أي أعلنه وأظهره أو على الاتساع، ومنه بحبوحة الجنة أي ما اتسع منها. وأما في الاصطلاح فما أذن الله للمكلف بفعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته، حتى نلتفت إلى ما مر، لذاته. وأقسام الإباحة والثمرة المترتبة على هذا التقسيم هي قسمان، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكما قرره العلامة الشنقيطي في المذكرة. فالإباحة قسمان: الأول إباحة شرعية، والقسم الثاني إباحة عقلية. الإباحة الشرعية هي ما نصص عليها الشارع كإباحة الجماع في ليالي رمضان، منصوص عليها بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأما القسم الثاني فهو الإباحة العقلية، وهي التي يقال لها فيما مر ذكر ذلك البراءة الأصلية، والتي يسميها بعض الأصوليين الاستصحاب، إباحة عقلية، إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلاف، هذا هو الاستصحاب أو البراءة الأصلية أو ما يقال له الإباحة العقلية، إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلافه. والأصل في الأشياء الحل، إذن يبقى الشيء على حاله حتى يأتي دليل يصرفه عن حكمه. فإذن الاستصحاب أو البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية معنى ذلك هو إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلافه. الثمرة من هذا التفريق بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية في أنه إن جاء نص يحرم شيئا قد ثبت فيه إباحة شرعية فهذا يسمى نسخا، يعني يكون الشيء على سبيل الإباحة الشرعية ثم يأتي نص يحرمه، هذا دلالة على ماذا؟ على النسخ، يعني كان له حكم فنقل إلى حكم آخر، كان مباحا فحرم فهذا نسخ. وإن جاء نص في رفع الإباحة العقلية فلا يسمى نسخا، لأن النسخ هو رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر متراخ عنه وإن كان مباح. ما الثمرة التي نتحصل عليها من التقسيم؟ التقسيم كما مر هو للإباحة على قسمين، إباحة شرعية نص الشارع فيها على الحلية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففيها نص، هنالك ما يقال له الاستصحاب أو البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، وهي إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلافه. لماذا نقسم هذا التقسيم وما ثمرته؟ ثمرته أنه إذا كان منصوصا على حليته بنص ثم جاء تحريم فهذا نسخ، وأما إذا كان على سبيل البراءة الأصلية والاستصحاب يعني على سبيل الإباحة العقلية ثم جاء نص بالتحريم فلا يسمى نسخا. لماذا لا يسمى نسخا؟ لأن النسخ رفع حكم شرعي متقدم، وفي الإباحة العقلية وفي الاستصحاب لا حكم، وأما في الإباحة الشرعية فقد أبيحت بنص، فالإباحة بنص، نسخ هذا النص بنص فهذا نسخ، لأن النسخ رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر متراخ عنه وإن كان مباح. كيف يكون المباح حكما تكليفيا؟ وقد مر ذكر ذلك عند الكلام عن الأحكام التكليفية. هنا إشكال، كيف يكون المباح حكما تكليفيا مع أن التكليف طلب ما فيه مشقة والمباح ما تساوى طرفاه، فلا أمر ولا نهي وإنما على سبيل التخيير؟ العلماء في هذه المسألة لهم أقوال. الأول أن المباح ذكر مسامحة من باب تكميل العدد حتى تصبح الأحكام التكليفية خمسة، وهذا ما اختاره العلامة الشنقيطي في المذكرة، وهو قول ضعيف، على سبيل المسامحة ليس فيه مسامحة. القول الثاني أن المراد اعتقاد هذا الحكم، مثل اعتقاد أن الطعام مباح، ويرد على هذا القول أن كل الأحكام يجب اعتقادها أنها أحكام تكليفية، فيجب اعتقاد أن الواجب واجب وأن المستحب مستحب وهكذا. فإذا قيل إنما ذكر المباح في الأحكام التكليفية لأنه يجب أن يعتقد المكلف أنه مباح، والواجب كذلك والمكروه والحرام كذلك، يجب أن تعتقد أن الحرام حرام، حرمه الله تبارك وتعالى، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول أيضا مردود. الثالث أن المباح مأمور به، أي أنه يجب على المكلف فعل المباح، لأنه حينئذ إذا وجب عليه فقد صار حكما تكليفيا، يعني صار مكلفا به. وهذا قول الكعبي وأبي بكر الدقاق وأبي فرج المالكي، هذا الكلام غير صحيح أيضا، لأن أصل المسألة في المباح أنه متساوي الطرفين، فإذا قيل إن المباح قد يكون وسيلة للحرام أو ما أشبه فهذا الكلام أيضا مردود على من أتى به. الرابع أن المباح واجب بجنسه لا بمفرداته، وهذا هو الحق والصواب، وهما أقره الشاطبي في الموافقات. فالصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت الأزواج رضي الله عنهن، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قال أحدهم: إني أصلي الليل أبدا. وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الناظم رحمه الله تعالى: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. ففسر رحمه الله أو عرف الواجب بحكمه لا بحقيقته ولا بماهيته. والتعريف بالحكم معيب عند المناطق، جائز عند الفقهاء. ولا شك أن من يدرس الأصول فإنه يسلك طريق الفقهاء، وأما المناطق فإنهم يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فعيب عندهم أن يعرف الشيء بحكمه لا بحقيقته، وهذا مردود عندهم من جملة المردود. فالمناطق يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه، والإنسان بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق. لكن لو قال الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، فهذا ليس حدا عنده. ما ذكره الفقهاء أولى، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، وأما حقيقته فإن عرفناها فهذا من باب الكمال وليس بشرط في ذلك. سلك المصنف الناظم رحمه الله تعالى مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بحكمه، ولم يسلك مسلك المناطق في تعريف الشيء بحقيقته وماهيته. الواجب في اللغة الثابت والساقط، تقول حقك واجب علي، أي ثابت علي، ليس في هذا إشكال. ومن الثاني، أي من تعريف الواجب بأنه الساقط، قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح. والصواب أو الأقرب من الصواب أن تقول: لأن الإبل تنحر وهي قائمة، فإذا نحرت سقطت. وأما في الاصطلاح فالواجب هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، فهذا هو الواجب، يعني أمر الله بشيء أو أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه فهما منهي عنهما، والمباح لا أمر فيه ولا نهي، ودخل فيه المسنون لأن المسنون مأمور به. فإذا قلت على وجه الإلزام بالفعل خرج المندوب وبقي ما أردت وهو الواجب. والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني ما حكم بثواب فاعله، أي ما يثاب فاعله حكما وحكم بالعقاب على تاركه. هذا التعريف كما قال الشارح رحمه الله تعالى فيه شيء من التطويل، ولذلك عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا
واستحق العقاب تاركه ما أثيب فاعله امتثالا. وامتثالا قيد لا بد منه، لأن الإنسان ربما فعل الفعل من غير نية أو فعله وهو غير قاصد للطاعة وقصد المثوبة، فلا يكون ممتثلا حينئذ فلا يثاب. أما إذا ما قلت ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب. لا بد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله تعالى به. واستحق العقاب تاركه ولم يقل وعوقب تاركه، لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه كما مر، وهذا مما أخذ على صاحب الورقات وأخذ أيضا على الناظم لأنه تبعه فيه. يقول والترك بالعقاب لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه، ولهذا فالتعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه، فصار للواجب تعريفان، تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. من أمثلة الواجب الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك. إذا كان الإنسان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب حينئذ، وإن كان مخيرا بين الفعل وبدله فهو قد يكون واجبا ككفارة اليمين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى المندوب. والمندوب لغة الدعاء لأمر مهم، كما قال الشاعر القديم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم أي حين يدعوهم لأمر مهم في النائبات أي في المصيبات العظيمات. وأما في الاصطلاح فالمندوب ما أمر بفعله بغير جزم، لا على سبيل الجزم، ما أمر بفعله خرج ما أمر بتركه وهو الحرام والمكروه، وما لم يؤمر بفعله ولا بتركه وهو المباح. وإذا قلت ما أمر بفعله أمرا غير جازم خرج به الواجب لأنه أمر جازم، فالمندوب يجوز تركه ولكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، بل نعتقد استحبابه ولكن لا يجوز لنا أن نعتقد ترك الاستحباب. المؤاخذات التي أخذت على المصنف في تعريفه للمندوب سبق التنويه عليها في المؤاخذات التي مر ذكرها، فلا داعي لإعادتها مرة أخرى. اختلف العلماء في أن الندب هل يدخل تحت مطلق الأمر، فذهب غير واحد من علماء الأصول إلى أن الندب غير مأمور به ولا يدخل تحت حقيقة الأمر. قال بذلك أبو الحسن الكرخي والجصاص وأبو بكر الشاشي وأبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الإسفرائيني، وكذلك قال فخر الدين الرازي وغيره، وهو وجه عند المالكية، واستحسنه ابن السمعاني وصححه ابن العربي. ذهب الجماهير إلى أن المندوب يدخل في حقيقة الأمر، وهذا مذهب أحمد والشافعي ومذهب المحققين من الحنفية وهو وجه عند المالكية، وهذا هو الراجح. الأدلة على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كثيرة جدا، منها قوله تعالى وافعلوا الخير، والخير يشمل المأمور به أمرا جازما ويشمل ما أمر به أمرا غير جازم، وكذلك قوله تعالى وأمر بالمعروف، والألف واللام في المعروف للاستغراق فتشمل الطاعة الواجبة والمندوبة. كذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما ليس بواجب بل هو مندوب. فمما ينبغي أن يذكر في هذه المسألة وجود فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر، فهنالك فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر. وممن فرق بينهما يعني بين الأمر المطلق ومطلق الأمر من العلماء بكلام بديع ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، فقال رحمه الله الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق غير مطلق الأمر والجرح والعلم إلى آخره. الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر وكذلك ما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله من النظائر من وجوه. أحدها أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره، فلا يكون موردا للتقسيم. مطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب، فمطلق الأمر ينقسم والأمر المطلق غير منقسم. من الوجوه أيضا أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. ومن الفروق أيضا أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. من الفروق أيضا أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق دون العكس. الخامس من الفروق أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر، ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق. ومن الفروق أيضا أن الأمر المطلق مقيد بالإطلاق لفظا، مجرد عن التقييد معنى، ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظا، مستعمل في المقيد وغيره معنى. ومن الفروق أيضا أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد، ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد. ومنها أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق، فهو متضمن للإطلاق والتقييد، ومطلق الأمر غير مقيد وإن كان بعض أفراده مقيدا. من الفروق أيضا أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وهذا يحتاجه من ينظر في مبحث الإيمان والكفر من مباحث الاعتقاد، هو أمر مهم. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل، يعني على ما كان كاملا كمالا مأمورا به. وأما مطلق الإيمان فيطلق على الناقص والكامل، ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان. هذا مهم جدا لكي نفهم هذا المبحث الجليل من مباحث الاعتقاد، وقد وقع بسببه كثير من الخلل، وكفر أقوام لا يستحقون ذلك بحال، إلى غير ذلك مما هو معلوم فيما أسست عليه جماعات كثيرة من جماعات الضلال. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. مطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل، وأما الإيمان المطلق فلا يطلق إلا على الكامل، الكامل كمالا مأمورا به. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان المطلق عن الزاني وعن شارب الخمر والسارق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والله تبارك وتعالى قال: والله ولي المؤمنين. وكذلك قال: قد أفلح المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال ربنا تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من رواية علي: لا يقتل مسلم بكافر، وأمثال هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نفى عمن نفى ممن وقع في بعض الآثام والذنوب كالزاني وشارب الخمر والسارق، نفى عنه الإيمان المطلق ولم ينف عنه مطلق الإيمان، فيدخل في الإيمان ولكن على نوع نقص فيه، فهو مؤمن ناقص الإيمان. قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا نفي للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، لوجوه منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ومنها أنه قال: قالت الأعراب، ولم يقل قال المنافقون. ومنها أن هؤلاء الجفاه الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء، إنما كان ذلك منهم على سبيل الجفاء والغلظة لا على سبيل النفاق والكفر. ومنها أنه قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم ينف دخول الإسلام في قلوبهم، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. ومنها أن الله تعالى قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إلا ينقصكم، والمنافق لا طاعة له أصلا. ومنها أنه قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، فأثبت لهم إسلامهم ونهاهم أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذب الله تبارك وتعالى المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. ومنها أنه قال بل الله يمن عليكم ولو كانوا منافقين لما من عليهم. ومنها أنه قال أن هداكم للإيمان، ولا ينافي هذا قوله قل لم تؤمنوا، فإنه نفى الإيمان المطلق ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم ما قسم مما أفاء الله عليه قال له سعد أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم، فراجعه سعد مرة ومرة في 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما قال له سعد وتركت فلانا وهو مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، وأثبت له الإسلام دون الإيمان. ففي هذه الآية العظيمة من سورة الحجرات فصل ما بين أهل البدع وأهل السنة في هذه المسألة العظيمة التي عموا عنها فلم يلتفتوا إليها، وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة إليها فلم يكفروا إلا من استحق ذلك، لأن التكفير حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كفره الله تبارك وتعالى أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم كفره أهل السنة، ولكنهم إنما يسيرون في ذلك على القواعد المرعية فلا يكفرون إلا من استحق ذلك، ويجتهدون في النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة كما هي القواعد عند أهل السنة. وأما أهل الأهواء والبدع الذين يكفرون الناس جملة ويكفرون المسلمين بغير حق فأولئك إنما أتوا من قبل جهلهم واتباعهم للهوى، والله المستعان. فالمقصود أن الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان حاصل. الإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود في النار. الإيمان المطلق يمنع دخول النار أصلا، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل كمالا أراده الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الإيمان المطلق، هذا يمنع ورود النار أو دخول النار. وأما مطلق الإيمان فإنه يمنع الخلود في النار، لأنه يكون فيه نوع نقص، ولذلك وصف بالإيمان من تورط في الزنا، وكذلك من وقع في شرب الخمر، وكذلك من وقع في جريمة السرقة، فأثبت له مطلق الإيمان ونفى عنه الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل كمالا أراده الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مطلق الإيمان فشيء دون ذلك. إذا قلت الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمر، وهي تفيد العموم والشمول، ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق، بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهما، فهو عام في كل فرد من الأفراد الذين هذا شأنهم. وأما مطلق الأمر أن هنالك فرقا بين الأمر المطلق ومطلق الأمر. مطلق الأمر الإضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز، فهو قدر مشترك مطلق لا عام، فيصدق بفرد من أفراد. وعلى هذا فمطلق البيع جائز، والبيع المطلق ينقسم إلى جائز وغيره، والأمر المطلق للوجوب، ومطلق الأمر ينقسم إلى الواجب والمندوب. الماء المطلق طهور، ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره. الملك المطلق هو الذي يثبت للحر، ومطلق الملك يثبت للعبد. فإذا قيل العبد هل يملك أو لا يملك، كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق. وإذا قيل هل الفاسق مؤمن أو غير مؤمن، فهو على هذا التفصيل انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله وأجزل له المثوب. بعد هذا كله وبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة المندوب هل هو مأمور به أم لا، وفي مسألة الفاسق الملي هل هو مؤمن أو لا. هذا مهم، الفاسق الملي يعني الذي هو من أهل القبلة هل هو مؤمن أو لا. هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ومؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. لأنك ربما قيل لك، وهذا أمر يحدث كثيرا، فيقال لك ما الفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة، ويقال لك أيضا المندوب مأمور به، إذا كان مأمورا به فأنت تعرف أن الأمر يكون للوجوب إلا إذا صرفه عن الوجوب قرينة، فيقول هل هو مأمور به، يعني هل أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء هو دون الواجب فنكون مأمورين، وفي الوقت نفسه لا يكون ما قد أمرنا به واجبا علينا فلا يكون واجبا. هل المندوب مأمور به أو لا؟ بهذا التحقيق الذي مر في الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر تزول هذه الإشكالات، كما تزول في مسألة الإيمان، وهي مسألة من أخطر ما يكون. هل الفاسق الملي مؤمن أو لا؟ فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. أما أن تثبت له الإيمان المطلق فهذا لا يثبت، وأما أن تقول يثبت له مطلق الإيمان فهذا ثابت. فهذه مسألة من المسائل التي تزول بها إشكالات عظيمة فيما يتعلق بهذا الباب في التكفير وغيره، وقد ضل فيها أقوام والله المستعان. ما هي أقسام المندوب؟ قسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام: الأول السنة، والثاني المستحب، والثالث النفل والتطوع. أما السنة فهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، وأما المستحب فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، وأما النفل والتطوع فهو ما حث عليه الشرع بقواعده الكلية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل تحت عموم الندب. هذا التقسيم مهم وتزول به إشكالات. قسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول السنة، والسنة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها. والقسم الثاني المستحب، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. ولم يواظب عليه، إذا واظب عليه يكون سنة، وإذا فعله ولم يواظب عليه يكون مستحبا. وأما التطوع، ما تتنفل أنت به وما تتطوع به، فهو ما حث عليه الشرع بقواعده الكلية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان كذلك فهو يدخل عند العلماء تحت عموم الندب. هذه الاصطلاحات لا مشاحة فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تنبيه الرجل العاقل، قال رحمه الله: واعلم أنه وإن كان يقال لا مشاحة في العبارات فإن المقصود هو المعنى، فإن اللسان له موقع من الدين، والعبارة المرضية مندوب إليها كما أن التعمق منهي عنه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير كثيرا من الأسماء، أسماء الأشخاص والأمكنة وغير ذلك، وكانوا ينهون عن اللحن في القول ويأمرون بإصلاح اللسان، فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات الفقهية، لا سيما في كلام مقصوده تركيب عبارات يقتنص بها الباطل أو يفحم بها الجاهل، متى سومح صاحبها في الإطلاق تمكن من الرواج والنفاق. فهذه الاصطلاحات التي مرت من السنة والمستحب والنفل أو التطوع لا مشحة فيها، هي عند بعض الأصوليين واحدة ولا يفرقون بينها، ومن فرق اعتبرها. إذن قد تجد عند كثير من الأصوليين السنة والمستحب والنفل أو التطوع كله تجده شيئا واحدا، ولكن إذا فرقت هذا التفريق على هذا النحو فلا مشاحة في الاصطلاح. من ابتدأ بالندب هل يجب عليه أن يتمه أو لا؟ إذا ابتدأ في المندوب هل يجب عليه أن يتمه أو هو مسامح في عدم الإتمام؟ العلماء مجمعون على أن من بدأ بحج أو عمرة على وجه الندب عليه أن يتم ذلك، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن الخلاف فيما لا نص فيه من الأعمال المندوب، هل يجب إتمامها أو لا؟ فالعلماء في ذلك على قولين: الأول، من بدأ بمندوب يجب عليه الإتمام، وهذا قول الحنفية والمالكية، أنك إذا بدأت بمندوب وجب عليك إتمامه، هذا ما ذهب إليه المالكية والحنفية. ما الدليل عندهم على أن الإنسان إذا بدأ بمندوب وجب عليه أن يتمه؟ قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا: أمر الله تبارك وتعالى ألا نبطل أعمالنا، ومن لم يتم ما بدأ به فقد أبطل عمله. واستدلوا أيضا بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فالشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع، يعني لا شيء عليك سوى هذه الصلوات إلا إن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامها. فاستدلوا بهذا النص أيضا، استدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، واستدلوا بحديث مسلم من رواية طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه: إلا أن تطوع. قالوا: إذن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا واجب عليه سوى ما ذكر له وما أوجبه على نفسه بشروعه فيه تطوعا، فقال: إلا أن تطوع، لا شيء عليك سوى هذه الصلوات إلا إن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامها. استدلوا بهذا، واستدلوا أيضا بما أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى ورواية أبي مصعب من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها، قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها، عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر الفاروق، وكان كما تعلمون سيفا في الحق، وكذلك كان أبو بكر. قالت: وبدرتني أي حفصة بالكلام وكانت بنت أبيها، فقالت: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. فاستدل المالكية والأحناف بهذا النص مع ما مر على أن المندوب إذا شرع فيه المسلم وجب عليه إتمامه، وهذا هو القول الأول في المسألة. وأما الآخر فهو من بدأ بمندوب لا يجب عليه الإتمام إلا ما ورد فيه دليل خاص كالحج والعمرة، وقد استدل بالآية المالكية والأحناف على وجوب إتمام ما ندب إليه وشرع فيه المسلم، لأنهم قالوا: قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما الآخرون وهو قول الشافعية والحنابلة فإنهم قالوا: لا، هذا دليل خاص في المسألة فلا يعمم، وإنما نصير إلى ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، فمن شرع في الحج أو في العمرة فإنه يجب عليه أن يتم ذلك لو كان ندبا، فيجب عليه أيضا أن يتمه. فقالوا هذا دليل خاص، فمن بدأ بمندوب لا يجب عليه الإتمام إلا ما ورد بدليل خاص كالحج والعمرة، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة. استدلوا بالنقل وبالعقل أيضا. أما النقل فقالوا ثبت في مسند أحمد من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واستدلوا أيضا بما أخرجه البخاري والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند واللفظ له من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، فأتيته يعني بعد أن فرغت من الصلاة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دعاه وهو يصلي فلم يجب ومضى في صلاته، فلما فرغ من الصلاة ذهب إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، أو قال من القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإتمام ليس بواجب عليه، لأنه قال: دعوتك وأنت تصلي، وما دمت قد دعوتك فاخرج، لأنه لم يكن يدعوه وهو يصلي فرضا، وإنما كان يصلي ندبا، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجب، فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنه كان عليه أن يخرج من نفله وأن يجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دليل أيضا عند الشافعية والحنابلة على أنه لا يجب على من شرع في مندوب أن يتمه، وإنما هو بالخيار، إن شاء أن يتمه أتمه، وإن لم يشأ أن يتمه فله أن لا يتمه. فاستدلوا بحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وبحديث البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تبارك وتعالى عنه. استدلوا أيضا بما ثبت في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أصبح صائما تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء. فهذه أدلة نقلية. قالوا: أما ما ورد فيه دليل خاص فحينئذ يجب الإتمام كما في الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله. قالوا: هذا دليل خاص، وهو أيضا دليل على وجوب إتمام ما ندب إليه إذا شرع فيه المسلم، دليل على وجوب الإتمام عند الأحناف والمالكية. وأما عند الشافعية والحنابلة فإنهم قالوا: هذا دليل خاص، ثم أتوا بالأدلة النقلية. وأما الدليل العقلي فهو أن آخر المندوب من جنس أوله ولا فرق بينهما، فكما أنه مخير بالابتداء فهو مخير بالانتهاء. هذا دليل عقلي، آخر المندوب من جنس أوله، آخره من جنس أوله، هو مخير بالابتداء، فإذا الانتهاء مخير هو فيه أيضا، فآخره من جنس أوله، فهذا دليل عقلي. وأما الاعتراضات التي ترد على أصحاب القول الأول الذين يقولون بوجوب إتمام المندوب إذا شرع فيه المسلم، فهذه الاعتراضات هي: أولا أن استدلالهم بالآية ناقص، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالمعنى هو أنه إن لم يقع الامتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالمعاصي قد تحبط الطاعات وتبطل أجرها. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالرياء. هم استدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا: الإنسان إذا شرع في العمل الصالح المندوب إليه من قبل الشرع فهو مأمور بألا يبطله وألا يقطعه، قالوا والدليل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فقال أصحاب القول الثاني الذين لا يقولون بالوجوب قالوا استدلالكم بالآية استدلال ناقص، لأن المراد هنا ألا تبطلوا أعمالكم بالرياء فيها، والمعاصي قد تحبط الطاعات وتبطل أجرها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء، أي أخلصوا في الأعمال. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله هذا منقول عن أهل السنة، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالرياء وإنما أخلصوا في الأعمال، فلا علاقة للآية بهذه المسألة أصلا. فهذا اعتراض على دليلهم الأول كما ترى. حديث الأعرابي الاستثناء في هذا الحديث منقطع وليس بمتصل، أي أنه كلام جديد لا صلة له بالذي قبله، لأنه من غير جنسه، فيكون المعنى إلا أن تطوع، أي إلا إن شئت أن تحدث تطوعا فتطوع كما شئت في النافلة بدليل تتمة الحديث لما سأله عن الصيام. فلو قلنا إلا أن تطوع، أي إلا إن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامه، لكان مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن فهذا استثناء منقطع، فالمستثنى غير داخل في المستثنى منه، بل هو كلام جديد. أنت تقول جاء القوم إلا حمارا، فهل الحمار من القوم؟ تقول جاء القوم إلا حمارا، هذا استثناء منقطع، والمستثنى غير داخل في المستثنى منه، فهذا كلام جديد. إذن بطلت أدلتهم دليلا فدليلا. وأما حديث عائشة وحفصة فهو ضعيف، أخرجه أحمد إسحاق بن راهوية في مسنديهما وعبد الرزاق والنسائي في الكبرى وابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة، واختلف فيه على الزهري في الوصل والإرسال، والإرسال هو الصواب. فالدليل الذي فيه أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين فأهدي لهما رضي الله عنهما فأفطرتا، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما بالقضاء، هذا حديث ضعيف. فالراجح والله أعلم أن من ابتدأ بمندوب فله أن يتمه إذا شاء وله أن يقطعه إذا شاء، وإن منعناه من القطع فالمنع يحتاج إلى دليل خاص، وإلا فالشروع بالمندوب مندوب ولا يصبح واجبا. الشروع بالمندوب مندوب ولا يصبح واجبا. لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان الآتي بذلك منظورا إليه مرموقا أو أن يكون على مظنة ذلك، بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة، لأن خصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته بحيث لا يتخلف عنه. أما أن خاصية المندوب عدم الالتزام فهذا أمر مسلم، المندوب خاصيته عدم الالتزام، لأنه إذا كان مندوبا ولم يؤمر به على سبيل الجزم والإلزام فالإنسان مخير بين أن يأتي به وألا يأتي به، فإذا التزمه ظن أنه واجب. ولذلك كان الصديق والفاروق رضي الله عنهما لا يضحيان أحيانا، لا يضحيان أحيانا حتى لا يظن الظان أن الأضحية واجبة مع قدرتهما على التضحية رضي الله عنهما، ولكن من أجل أن يعلم جماهير المسلمين أن يفرقوا بين ما هو واجب حتم لازم لهم وبين ما هو مندوب، إنما رغب فيه وندب إليه لا على سبيل الإلزام أمرا وإنما على سبيل التخيير فيه فعلا وتركا. قالوا أعني أهل العلم أن الرجل إذا كان يصلي إماما ويلتزم أن يأتي في صبح الجمعة بصورة السجدة والإنسان فإنه يخالف ذلك أحيانا، لأن كثيرا من العوام وهذا يحدث في كثير من المساجد إذا كان الإمام ملتزما بالإتيان في الركعة الأولى بصورة الإفلام ميم السجدة فإنه يجد أحيانا من العوام إذا خالف من يذكره كأنه قد نسي، يعني إذا مر في سورة سواها وجد من يراجعه على أنه قد نسي أن يبدأ في القراءة بسورة السجدة بعد الفاتحة. فقال أهل العلم: لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا أو مظنة ذلك، بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة، لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته بحيث لا يتخلف عنه، كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزم فهم الناظر منه نفس الخاصية التي للواجب فحمله على الوجوب ثم استمر على ذلك فضل. ومن هذا تفهم سرا من الأسرار في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الإفطار في الصيام وكذلك بتأخير السحور، لأن الإنسان لا يشرع لنفسه شيئا لم يشرعه الله تبارك وتعالى، ولا يكلف نفسه بأمر لم يكلفه الله تبارك وتعالى به، فإذا ظل ممسكا إلا أن يكون مواصلا إلى السحر الأعلى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بتعجيل الإفطار وتأخير السحور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى، أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة بحيث يفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه، أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحريا له ويترك ما سواه، أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر بحيث يفهم منه في الترك أنه مشروع، فينبغي عليه أيضا أن يغاير وأن يترك ذلك أحيانا حتى لا يظن من فعله الوجوب إذا ما كان منظورا إليه مرموقا أو كان بمظنة ذلك. فالناس يظنون من فعله أن هذا واجب قد أوجبه الله تبارك وتعالى فيلتزمون ذلك وهم لا يعلمون، فإنهم حينئذ يحملون ذلك على الوجوب وقد يستمرون على ذلك فيقع كثير من الضلال، وهو أمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولم يوجبه عليهم، وإنما هو على سبيل الند. أو إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة أنها لا تكون إلا على هذه الكيفية، أو يفهمون أن ما يكون من هذه الكيفية هو سوى ما يكون على تلك الكيفية الأخرى، وهو يلتزم كيفية واحدة أو يضم عبادة إلى غير عبادة فيفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه، أو يكون المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحريا له ويترك ما سواه، أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر فيفهم منه في الترك أنه مشروع إلى غير ذلك من الأشياء. فالإنسان ينبغي عليه أن يفرق بين ما هو مندوب إليه من قبل الشرع وما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ما هي ألفاظ المندوب؟ الأمر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه عن الوجوب إلى الندب، كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومن الصحابة من لم يكاتب عبيده، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قرينة صارفة عن الوجوب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أنت تعلم أن الأمر للوجوب إلا إذا اقترن بالأمر قرينة تصرفه عن الوجوب، فكاتبوهم هذا أمر. لماذا لم يكن للوجوب؟ لأن بعض الصحابة من لم يكاتب عبيده وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فكانت قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب. فهذا كما ترى من ألفاظ المندوب: الأمر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه من الوجوب إلى الندب. أمر صريح ولكن قامت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. من ألفاظ المندوب أيضا التصريح بلفظة سنة أو سنتي، وهنا ملاحظة مهمة: وهي عند إطلاق لفظة السنة، لأنه يراد بها أحد أمرين: الأول الحكم التكليفي، والآخر المصدر التشريعي. الأمر الأول الحكم التكليفي، عند إطلاق لفظة السنة يراد أحد أمرين: الأول الحكم التكليفي، وهو أنه قد تأتي لفظة سنة على أنها تشمل الوجوب والندب، كقول ابن مسعود رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. فهذه قد تكون للوجوب وقد تكون للندب، فالسنة هنا تشمل الوجوب والندب، ولكن تؤخذ بالقرائن. فهذا هو الأمر الأول، أن السنة تأتي بمعنى الحكم التكليفي. تأتي السنة أيضا بمعنى المصدر التشريعي، فهي من حيث أنها حكم تكليفي قد توجد في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن فيه ما هو أمر جازم وفيه ما هو أمر غير جازم، فالأمر الجازم يكون للوجوب، وأما غير الجازم فيكون للندب، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حيث إنها مصدر تشريعي تكون مثل الكتاب في مرتبة واحدة، ولا يجوز لنا أن نفهم آية من الكتاب في معزل عن السنة. يعني كثير من الناس يقول الكتاب ثم السنة، لا تعارض، وإنما تكون السنة من حيث إنها مصدر تشريعي تكون مثل الكتاب في مرتبة واحدة، ولا يجوز لنا أن نفهم آيات من الكتاب في معزل عن السنة، وإنما ضل كثير من الضلال بسبب أنهم عزلوا السنة عن الكتاب، وأرادوا أن يتأملوا في كتاب الله تبارك وتعالى وأن يفهموا منه فهما مجردا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا بحال، ولا يفهم كلام الله تبارك وتعالى بمعزل عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيتبين بهذا خطأ من يقول ننظر في الكتاب، فإن لم نجد ننظر في السنة، لأن السنة من حيث إنها مصدر تشريعي تكون مثل الكتاب في مرتبة واحدة، فيكون من قال ننظر في الكتاب فإن لم نجد ننظر في السنة يكون قوله خطأ محض، لأننا لا يجوز لنا أن نفهم آية من كتاب الله بمعزل عن سنة رسول الله، بل تنظر في الكتاب وتنظر في آيات الكتاب وأنت تنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتفهم المراد من آيات الكتاب العزيز. فإذا من يقول ننظر في الكتاب فإن لم نجد ننظر في السنة، من حيث إن الكتاب والسنة مصدر التشريع فلا يكون على هذا النحو، ولكن ننظر في الكتاب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة مصدر واحد نفهم الإسلام منهما معا، وفيهما أحكام الدين كله. وأما ننظر في الكتاب فإن لم نجد ننظر في السنة، فأصل هذا الكلام من حديث معاذ، وهو حديث ضعيف جدا. قال ما تصنع؟ قال أنظر في كتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال أنظر في سنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي ولا أقصر. هذا الحديث حديث ضعيف جدا. فإذا لا تقل ننظر في الكتاب فإن لم نجد ننظر في السنة، الكتاب والسنة مصدر واحد، ولا ينظر في الكتاب بمعزل عن السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ننظر فيهما معا. كل فعل جاء به ترغيب أو جاء به حث أو ترتب عليه حب الله فهذه كلها من الألفاظ المشتركة بين الوجوب والندب، من الألفاظ المشتركة بين الوجوب والندب. فينظر في القرينة، من ألفاظ المندوب الأمر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه من الوجوب إلى الندب، وكذلك التصريح بلفظة سنة أو سنتي. كذلك كل فعل جاء به ترغيب أو جاء به حث أو ترتب عليه حب الله، وهي من الألفاظ المشتركة بين الوجوب والندب، كما بين ذلك آل تيمية في المسودة، وذكر ذلك أيضا ابن حزم في الإحكام. أيضا من الألفاظ فعل عجبا، فهي تدل على الند، مثل ما ورد في سبب نزول قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. وقد أتى أيضا بغض الفعل، مثل قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، وكذلك قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. فكلمة عجب قد تدلل على الندب وقد تدلل على بغض الفعل أيضا، فتنظر دائما في السياق. ولكن إن وجدتها تدلل على الندب فهذا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فهذه من ألفاظ المندوب. الندب الدعاء إلى الأمر المهم، والمندوب هو المدعو إليه، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. وفي الاصطلاح وما طلب الشارع فعله من غير إلزام، بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب. قد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب. يدل على كون الفعل مندوبا صيغة الطلب إذا اقترن بها ما يدل على إرادة الندب للإلزام كما مر، سواء كانت هذه القرينة نصا أم كانت غير نص. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا يدل هذا الطلب على الحتم والإلزام بقرينة ما ورد في سياق الآية، وهو قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فهذا النص يدل على أن طلب كتابة الدين إنما يراد به الندب للزوم، وهو من قبيل الإرشاد للعباد لما يحفظون به حقوقهم من الضياع، فإذا لم يأخذوا بهذا الإرشاد تحملوا هم نتيجة إهمالهم، فهذا على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب والإلزام. وقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا لا يدل على وجوب المكاتبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكاتب جملة من الصحابة عبيدهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاتبة. وكذلك القاعدة الشرعية وهي أن المالك حر في التصرف في ملكه، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباءة القدرة على النكاح والقيام بأعبائه، هذا لا يدل على وجوب النكاح على كل مكلف بقرينة ما عرف بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يلزم كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته عليه، وإلا لدل ذلك على الوجوب. فإذا لا يدل الأمر هاهنا على الوجوب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، هل هذا على سبيل الإلزام والوجوب؟ ليس كذلك. لما؟ لأن القرينة قائمة. ما القرينة؟ ما عرف بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يلزم كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته عليه، ولو ألزم لكان الأمر هاهنا للوجوب، ولكنه لم يلزم، فعدم إلزامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، صرفته إلى ماذا؟ إلى الندب. فلا يدل الأمر على وجوب النكاح على كل مكلف. المندوب يسمى أيضا السنة، ويسمى النافلة، ويسمى المستحب، ويسمى التطوع، وقد يسمى الإحسان، وقد يسمى الفضيلة، وكلها ألفاظ متقاربة تشير إلى معنى المندوب، وهو كونه راجح الفعل من غير إلزام. فالمندوب ما كان راجح الفعل من غير إلزام فهو مندوب. المندوب ليس نوعا واحدا كما مر، بل هو على مراتب، أعلاها ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، ومنه صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر، فهذه تسمى سنة مؤكدة. ما السنة المؤكدة؟ ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا. ما مثال السنة المؤكدة؟ ركعتا الفجر صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل المداومة قبل الفجر، قبل فريضة الفجر ركعتين، يلام تاركها ولا يعاقب، يلام تاركها ولا يعاقب. منها أيضا النكاح في حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه، الأذان من شعائر الإسلام المتعلقة بمصلحة دينية عامة لا يجوز التهاون به. إذا تواطأ أهل قرية على تركه قاتلهم الإمام وحملوا على الأذان قسرا، حملوا على الأذان قسرا، فلا بد من الأذان ومن شعائر الإسلام الظاهرة. فإذا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا ويقال له سنة مؤكد، هذا أعلى المندوب. يلي هذه المرتبة ما يسمى بالسنة غير المؤكدة، وهي التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كصلاة 4 ركعات قبل الظهر، وكصدقة التطوع بالنسبة للقادر عليها إذا لم يكن من يتصدق عليه في حالة الاضطرار والحاجة الشديدة. تلي هذه المرتبة من المندوب ما يسمى بالفضيلة أو الأدب أو بسنة الزوائد، بسنة الزوائد كالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الاعتيادية التي صدرت منه بصفته إنسانا، كآداب تتعلق بالأكل والشرب والنوم، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور مستحب، ويدل على تعلق المقتدي بالمقتدى به صلى الله عليه وسلم، ولكن التارك لا يستحق اللوم ولا العتاب. قال الأصوليون لأنها ليست من أمور الدين ولم تجري مجرى العبادات ولكن جرت مجرى العادات، في هذا تسمح كبير من الأصوليين، لأن الأكل هم لم يفرقوا بين الأمرين، لم يفرقوا بين الأكل من حيث هو حاجة إنسانية يأتي بها الكائن الإنساني من حيث هو إنسان، والنوم كذلك، وكذلك الشرب وما أشبه من تلك الأمور التي يأتي بها الإنسان من حيث كونه إنسانا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها اتفاقا وإنما أتى بها على قانون. فإذا الأكل في حد ذاته يأتي به الإنسان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث كونه بشرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأكل ويشرب وينام ويتزوج النساء ويمشي في الأسواق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواظب عليها ولم يفارقها كيف لا تكون سنة، بل هي سنة بلا خلاف. فإذا للطعام آدابه وسننه أيضا، فالإنسان يأكل ويشرب وكذلك ينكح النساء ويأتي ما يأتي مما يأتي به الكائن الإنساني ضرورة كونه إنسانا، ولكن ما الطريقة التي أتى بها النبي بهذه الأمور؟ هذه الطريقة نتبع النبي فيها صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هي عادات فسيأتي من يقول والنقاب عادة واللحية عادة وكذلك ما يتعلق بالعمامة وما أشبه، هذه الأشياء كلها إنما ستصير في النهاية إلى قبيل العادات الذي يسير فيه كثير من الناس والله المستعان. ففرق بين الأمرين، لأن الخلط لما وقع بينهما صار الناس في أمر مريج، واختلطت السنن بغيرها وصار ما هو سنة عادة عند كثير من الناس، وحدث تميع كبير في دين الله تبارك وتعالى في أذهان هؤلاء الناس. ولكن أما الأكل من حيث هو أكل فهذا يأتي به النبي من حيث هو إنسان بشر صلى الله عليه وسلم، وأما طريقته فمن حيث هو نبي مرسل صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه. أيقول إنسان هذا من قبيل العادات؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أكل بشماله إن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، بل دعا على من خالف لما قال لا أستطيع قال كل بيمينك، لما قال لا أستطيع قال لا استطاع، ولا دعائية كما تعلمون، فشلت يمينه فلم يستطع بعد أن يرفعها إلى فيه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رجل يخالف عادة من العادات؟ قال كل بيمينك، فيأتي من يقول الأكل والشرب والنوم والجماع وما أشبه هذه ضرورات إنسانية بشرية، والإنسان إذا تبع فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أنه يحبه، ولكن إنما هي عادات يأتي بها الإنسان من قبيل العادات وليس بسنن، هذا قول كبير. فالتفت إلى كلام الأصوليين في أمثال هذه الأمور ولا تسلم له. وهنا أمران: الأول أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب ويذكر به ويسهل على المكلف أداء الواجب، لأن المكلف بأدائه المندوبات وبدوامه عليها يسهل عليه أداء الواجبات وأعتادها. قال الشاطبي رحمه الله: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء أكان من جنسه واجب أم لا. الأمر الثاني أن المندوب إن كان غير لازم باعتبار جزئه، إلا أنه لازم باعتبار الكل، بمعنى أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات جملة واحدة، فهذا فادح من الأمر، ومن فعل ذلك قدح في عدالته واستحق التأديب والزجر. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أيضا من أخطاء الأصوليين عند التمثيل لهذا الأمر، قالوا: ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بيوت المداومين على ترك الصلاة جماعة، لأن هذا الكلام الذي يقوله الأصوليون هو منقوض وفيه رد عليه، لأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهم بحرق أبيات هؤلاء إلا إذا كانوا قد تركوا واجبا، بل هذا دليل عند من قال بوجوب صلاة الجماعة، فإنهم عندما يأتون بالأدلة على وجوب الصلاة في الجماعة يقولون: وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت بأن آمر رجلا، إلى آخر الحديث، ويخالف هو صلى الله عليه وسلم إلى أبيات أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق عليهم بيوتهم لتركهم مندوبا، وإنما تركوا واجبا. فالأصوليون قد يقع عندهم كثير من الخلط، فانتبه لهذا واجتهد في أن تعرف الأصول على منهاج النبوة وعلى طريقة أهل السنة. الأذان وصلاة الجماعة وصدقة التطوع وسنة الفجر كلها مندوبة من حيث الجزء، لازمة من حيث الكل، فلا يصح تركها جملة. كلامهم هذا كلام الأصوليين. النكاح لا يصح تركه من قبل الأمة كلها، لأن في هذا الترك فناءها، فهو مندوب من حيث الجزء، أي بالنسبة للآحاد، واجب بالنسبة للجماعة، فهو كأنه فرض كفاية. فترك المندوبات كما قال الشاطبي رحمه الله، ترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الترك دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له. ولذلك فسق الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأسقط العدالة تبعا للتفسيق من واظب على ترك الوتر، فهو عنده فاسق ساقط عدالته، لأنه ترك الوتر. ليس هو بواجب عند الإمام أحمد، وإن كان واجبا عند الأحناف، ولكنه عند الإمام أحمد ليس بواجب، ولكن المواظبة على ترك المندوب قادح ذلك في عدالة من واظب على الترك. فالإنسان عليه أن يلتفت إلى أمثال هذه الأشياء، وأنت تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يفرقون بحسهم اللغوي وبما آتاهم الله تبارك وتعالى من البصيرة في الدين، ومن معرفتهم بمسالك خطاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كانوا يفرقون بين ما هم مأمورون به على سبيل الحتم والإلزام وما ليس كذلك. ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا على سبيل الوجوب والإلزام فالتزموه، وهذا إنما هو على سبيل الندب من غير إلزام به أمرا فائتوا منه على نحو من الأنحاء، وإنما كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كانوا أسرع الناس إليه رضي الله عنه، وإذا نهاهم عن شيء انتهوا عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. والندب مصدر ندب يندب بمعنى دعا، ولكنه مصدر بمعنى المفعول أي المندوب، فالندب ندب يندب ندب مصدر، ولكنه بمعنى المفعول، فالندب بمعنى المندوب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فرد مصدر، رد يرد ردا، ولكن رد بمعنى مردود، فهي بمعنى المفعول، فكذلك الندب بمعنى المندوب، فرد مصدر بمعنى اسم المفعول مردود. وقوله والندب ما في فعله الثواب، يعني إن فعلته أثبت ولم يكن في تركه عقاب، يعني ولا يعاقب تاركه. هذا تعريف المندوب بالثمرة والحكم أيضا كما مر في تعريف الواجب، وهذا معيب عند المناطقة ولكنه جائز عند الفقهاء. إذا أردت أن تعرف المندوب بالحقيقة فالمندوب هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل. هل هذا التعريف ضروري؟ ليس بضروري، فالمندوب شرعا هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. مثال ذلك رواتب الصلوات، رواتب للظهر والمغرب والعشاء والفجر، إن فعلها الإنسان أثيب وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. كذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، هذا أيضا مندوب، إن فعلته أثبت وإن تركته لم تأثم، وهو كثير جدا. هنالك مسلك آخر في هذا النظر كما هو معلوم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فيقولون هذا التقسيم فيه نظر، عندما نقول رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي مواضع الرفع هو من قبيل المندوب، إذا فعلته أثبت وإن لم تفعله فلا شيء عليك، يقولون في هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا جازما بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا ثبت هذا من فعله في الصلاة فينبغي علينا أن نأتي بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الفقهاء رحمهم الله ينظرون نظرا كليا عاما، وينظرون فيما واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما لم يواظب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته لما قال افعل كذا وكذا وكذا، قالوا هذه أركان الصلاة فالتزموا بها، وجعلوا ما وراء ذلك ليس بركن، إلى غير ذلك من مسالك الفقهاء. وعليك أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي العبادة، وعليك أن تلتزم بالهيئة التي أدى بها العبادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تصير من المفلحين. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أيهما أكثر المندوب أم الواجب؟ قال المندوب أكثر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة، فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب، والمندوب كمال تزداد به الرتبة ويزداد به الثواب، فلهذا كان المندوب أكثر من الواجب. قال المصنف رحمه الله وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. والمباح في اللغة المعلن، ومنه قولهم باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه، والمباح وما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك، ويقال له أيضا الحلال كما بين ذلك الشاطبي والشوكاني. فالمباح يقال له أيضا الحلال، وهو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فأنت مخير بين أن تفعل وأن لا تفعل، هذا مباح هذا حلال، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك. كيف نعرف الإباحة؟ نعرف الإباحة يعني نعرف أن الشيء مباح، خيرنا الشارع بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك، نعرف ذلك بالنص من الشارع على حلة، كقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، النص على الحلية، فنص الشارع على حل الشيء، فنعرف الإباحة بهذا. ونعرف الإباحة أيضا بالنص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، من الأول وهو نفي الإثم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فنفي الإثم دلالة على الإباحة، وكذلك نفي الجناح، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فنفي الجناح دلالة على الإباحة أيضا، وكذلك نفي الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. فنعرف الإباحة ونعرف أن الأمر على التخيير بين الفعل والترك إذا نص الشارع على الحل، أو إذا نص الشارع على نفي الإثم والجناح والحرج. وكذلك التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم. ونعرف أيضا أن المباح مباح باستصحاب الإباحة الأصلية للأشياء، وهي ما يعرف بالبراءة الأصلية، بناء على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فالأصل فيها الإباحة. وهنالك مبحث في الأصول يقال له الاستصحاب، هو دليل من أدلة الأحكام. وعلى هذا فالأفعال من عقود وتصرفات، والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات، الأصل في ذلك كله الإباحة والحل، فما لم يرد دليل من الشرع يدل على الحكم صراحة فحكمها الإباحة، استصحابا للإباحة الأصلية أو لما يقال له البراءة الأصلية. الأصل في الأشياء الحل إلا إذا أتى دليل، فالأصل في الأشياء الحل إلا إذا أتى دليل، فيقال له استصحابا للإباحة الأصلية. حكم المباح أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، حكم المباح أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد. الذي يجتهد في تعلم الرمي لكي يكون جاهزا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فيتدرب على هذا، هذا أمر مباح، ولكنه إذا قصد هذا الأمر بهذه النية كان عملا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. حتى النوم، فالإنسان إذا نوى أن ينام بنية أن يجم نفسه من أجل أن يتقوى على الضرب في الأرض تحصيلا للرزق الحلال أو على عبادة الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يكون مثابا على نومه. إذا نوى أن يأكله وهو يتنعم بنعمة الله تبارك وتعالى ناظرا إلى ما أنعم الله به عليه، وتقوى بالأكل على طاعة الله تبارك وتعالى وإقامة أمره بعبادته والضرب في الأرض، فإن الأكل يصير حينئذ مثابا عليه. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، إذا نوى إعفاف نفسه وإعفاف المرأة فإنه يكون حينئذ مثابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ولذلك قال كثير من أهل العلم إن الموفق تتحول العادات عنده إلى عبادات بهذه النية، وأما المخذول فتتحول العبادات عنده إلى عادات، يصلي ولم يصلي، ويفعل الخير ولا يقصد شيئا من ذلك، وإنما هي عادة يعتادها، فهذا لا ثواب له، فقد يتحول الأمر إلى هذا العطاء الكبير من قبل ربنا تبارك وتعالى. وأما حكم المباح فهو أنه لا ثواب فيه ولا عقاب. مما تجب ملاحظته أن المباح على ما مر في تفسيره إنما هو بالنسبة للجزء، وأما بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك، فالإباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات، وإلى بعض الأوقات لا إلى جميع الأزمان. الأكل مباح بمعنى أن للمكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباحة فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات، ولكن أصل الأكل مطلوب فعله من حيث الجملة، لأن فيه حياة الإنسان ولأن فيه حفظ الحياة، وهذا مطلوب من المكلف. يعني لو أنه قال أنا لن آكل تعبدا حتى يموت، كالذين يعتصمون ويضربون عن الطعام وغير ذلك إلى الموت، هل هذا مما يتقرب به إلى الله؟ هذا حرام، لأن فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، فهذا لا يجوز. فإذا هو من حيث الأمر الكلي العام يكون مأمورا به، فأنت مأمور بأن تأكل وأن تشرب من أجل أن يحفظ الله عليك بذلك وبتلك الأسباب الحياة، فأنت من حيث الجملة أنت مأمور بالأكل ومأمور بالشرب وبأن تحافظ على الجسد الذي ائتمنك الله تبارك وتعالى عليه، وأنت مؤتمن على جسدك وأعضائك، فليس الإنسان أن يتلف عضوا من أعضائه، هذا لا يجوز، بل ينبغي عليه أن يراعي حق الأعضاء أعضاء الجسد على النحو الذي قرره الله تبارك وتعالى وبيانه الرسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لعينيك عليك حق، إن لبدنك عليك حق. فهذه حقوق واجبة أوجبها الله تبارك وتعالى، فليس الأمر مطلقا. أما أن تأكل نوعا معينا من الطعام مما أحله الله تبارك وتعالى في وقت من الأوقات أو تأكل غيره فهذا هو المباح. وأما أصل الأكل والشرب وما أشبه من المباحات فإنها من حيث الكليات تكون مطلوبة، وأما المكلف فهو مخير في أنواع المطعومات، مثلا المباحة يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يأكل في وقت من الأوقات وأن يترك الأكل في وقت من الأوقات، هذا هو مباح له وهو مخير فيه. وأما الأكل من حيث الجملة فإنه مأمور به، مطلوب فعله، لأن فيه حياة الإنسان وحفظ الحياة مطلوب من المكلف. التمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس مباح من حيث الجزء وفي بعض الحالات، فللمكلف أن يتمتع أو لا يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات مأكولا كان أو مشروبا أو ملبوسا، حتى لو تركه في بعض الأوقات مع القدرة عليه لا حرج عليه، لكن لو تركه جملة لكان على خلاف المندوب شرعا، والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وفي الحديث: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. فترك الطيبات بالجملة مكروه، وأخذها من حيث الجملة مندوب، والتخير في جزئياتها فعلا وتركا ووقتا دون وقت مباح وحلال. اللهو البريء كالتنزه في البساتين مثلا والتأمل في خلق الله تبارك وتعالى من غير معصية، هذا مباح بالجزء، بمعنى لو فعله المكلف في بعض الأوقات وفي بعض الحالات فلا حرج فيه. أما إذا اتخذ اللهو عادة وقضى أوقاته فيه فهذا حينئذ يصير مكروها أو يصير حراما على حسب ما أغرق فيه. فهذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يجتهد في النظر فيها نظرا شرعيا مستقيما. وطء الأزواج زوجاتهم مباح، ولكن تركه بالكلية وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح. فالإباحة في الوطء منصبة على جزئياته وأوقاته، والحرمة منصبة على تركه جملة، كما قال الشاطبي رحمة الله عليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم قال إنما يجب عليه أن يطأها إن كان ذلك من وكدها ومن مطلوبها فيجب عليه في كل 4 أيام مرة، على اعتبار أنه يمكن أن يكون متزوجا ب4، فإذا قسم لكل واحدة ليلة فكذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بل يجب عليه أن يشبعها وطئا كما يجب عليه أن يشبعها طعاما وشرابا، ولعل هذا هو الصواب. المباح لغة اسم مفعول مشتق من الإباحة، وهو في الغالب يطلق على الإظهار والإعلام، تقول باح بسره أي أعلنه وأظهره أو على الاتساع، ومنه بحبوحة الجنة أي ما اتسع منها. وأما في الاصطلاح فما أذن الله للمكلف بفعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته، حتى نلتفت إلى ما مر، لذاته. وأقسام الإباحة والثمرة المترتبة على هذا التقسيم هي قسمان، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكما قرره العلامة الشنقيطي في المذكرة. فالإباحة قسمان، الأول إباحة شرعية، والقسم الثاني إباحة عقلية. الإباحة الشرعية هي ما نصص عليها الشارع كإباحة الجماع في ليالي رمضان، منصوص عليها بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأما القسم الثاني فهو الإباحة العقلية، وهي التي يقال لها فيما مر ذكر ذلك البراءة الأصلية، والتي يسميها بعض الأصوليين الاستصحاب، إباحة عقلية، إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلاف، هذا هو الاستصحاب أو البراءة الأصلية أو ما يقال له الإباحة العقلية، إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلافه. والأصل في الأشياء الحل، إذن يبقى الشيء على حاله حتى يأتي دليل يصرفه عن حكمه. فإذن الاستصحاب أو البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، معنى ذلك هو إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلافه. الثمرة من هذا التفريق بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية في أنه إن جاء نص يحرم شيئا قد ثبت فيه إباحة شرعية فهذا يسمى نسخا، يعني يكون الشيء على سبيل الإباحة الشرعية ثم يأتي نص يحرمه، هذا دلالة على ماذا؟ على النسخ، يعني كان له حكم فنقل إلى حكم آخر، كان مباحا فحرم، فهذا نسخ. وإن جاء نص في رفع الإباحة العقلية فلا يسمى نسخا، لأن النسخ هو رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر متراخ عنه وإن كان مباح. ما الثمرة التي نتحصل عليها من التقسيم؟ التقسيم كما مر هو للإباحة على قسمين، إباحة شرعية نص الشارع فيها على الحلية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففيها نص. هنالك ما يقال له الاستصحاب أو البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، وهي إبقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل على خلافه. لماذا نقسم هذا التقسيم وما ثمرته؟ ثمرته أنه إذا كان منصوصا على حليته بنص ثم جاء تحريم فهذا نسخ، وأما إذا كان على سبيل البراءة الأصلية والاستصحاب يعني على سبيل الإباحة العقلية ثم جاء نص بالتحريم فلا يسمى نسخا. لماذا لا يسمى نسخا؟ لأن النسخ رفع حكم شرعي متقدم، وفي الإباحة العقلية وفي الاستصحاب لا حكم، وأما في الإباحة الشرعية فقد أبيحت بنص، فالإباحة بنص، نسخ هذا النص بنص فهذا نسخ، لأن النسخ رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر متراخ عنه وإن كان مباح. كيف يكون المباح حكما تكليفيا؟ وقد مر ذكر ذلك عند الكلام عن الأحكام التكليفية. هنا إشكال، كيف يكون المباح حكما تكليفيا مع أن التكليف طلب ما فيه مشقة والمباح ما تساوى طرفاه، فلا أمر لنا وإنما على سبيل التخيير. العلماء في هذه المسألة لهم أقوال. الأول أن المباح ذكر مسامحة من باب تكميل العدد حتى تصبح الأحكام التكليفية 5، وهذا ما اختاره العلامة الشنقيطي في المذكرة، وهو قول ضعيف. على سبيل المسامحة ليس فيه مسامحة. القول الثاني أن المراد اعتقاد هذا الحكم، مثل اعتقاد أن الطعام مباح، ويرد على هذا القول أن كل الأحكام يجب اعتقادها أنها أحكام تكليفية، فيجب اعتقاد أن الواجب واجب وأن المستحب مستحب وهكذا. فإذا قيل إنما ذكر المباح في الأحكام التكليفية لأنه يجب أن يعتقد المكلف أنه مباح، والواجب كذلك والمكروه والحرام كذلك، يجب أن تعتقد أن الحرام حرام، حرمه الله تبارك وتعالى، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول أيضا مردود. الثالث أن المباح مأمور به، أي أنه يجب على المكلف فعل المباح، لأنه حينئذ إذا وجب عليه فقد صار حكما تكليفيا، يعني صار مكلفا به. وهذا قول الكعبي وأبي بكر الدقاق وأبي فرج المالكي. هذا الكلام غير صحيح أيضا، لأن أصل المسألة في المباح أنه متساوي الطرفين. فإذا قيل إن المباح قد يكون وسيلة للحرام أو ما أشبه، فهذا الكلام أيضا مردود على من أتى به. الرابع أن المباح واجب بجنسه لا بمفرداته، وهذا هو الحق والصواب، وهما أقره الشاطبي في الموافقات. فالصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت الأزواج رضي الله عنهن، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قال أحدهم: إني أصلي الليل أبدا. وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.